مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من مصر الحرة، أرحب فيها بحضرات السادة المشاهدين والمشاهدات على قناة الحكمة، وأخبركم أن حوارنا اليوم في الفقرة الحوارية في مصر الحرة سيكون حول مسألة إسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم، والذي سيكون معنا على الهاتف بإذن الله عز وجل. فأرجو أن تتابعونا ويعني تجهزوا أسئلتكم لو أردتم المشاركة معنا عبر الهاتف، عبر شريط الرسائل وعبر الفيسبوك. من الأمور اللي حدثت بعد منتصف ليل أمس، ربما في الواحدة بعد منتصف الليل أمس، انفجار خط الغاز المؤدي إلى إسرائيل والأردن ولبنان. تمت السيطرة على الحريق الناتج عند الانفجار بمحطة غاز النجاح ببئر العبد بعد قيام المسؤولين بإغلاق جميع المحابس لمنع عمليتي دخول وخروج الغاز من وإلى المحطة، كما تم إيقاف ضخ الغاز إلى المحطة البخارية للكهرباء بالعريش والتي تعمل بالغاز، ووقف ضخ الغاز إلى 2500 منزل أيضا بالعريش والمنطقة الصناعية بوسط سيناء. والنيابة توجهت، نيابة شمال سيناء بإشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامي العام لنيابات شمال سيناء، بمنطقة تفجير خط الغاز بقرية النجاح بمركز بئر العبد، أكد مصدر قضائي المعينة تشير إلى استخدام عبوات ناسفة وتفجيرها عن بعد وبنفس أسلوب التفجيرين السابقين، حيث تم وضع أسفل الأنبوب الصاعد من الخط الرئيسي الذي يسير أسفل الأرض في وصلة محبس بسطين ونصف. وطبعا إحنا سمعنا إن كان في كمان قنبلتين تانيين موجودين كانوا هينفجروا أيضا، ولكن يعني الأجهزة الأمنية استطاعت السيطرة على القنبلتين ولم تنفجرا. معي للتعليق على هذا الموضوع سعادة المستشار محمود الخضيري. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بك. كيف ترى تفجير خط الغاز اليوم المتجه إلى إسرائيل والأردن، خاصة يعني حضرتك لك سبق التصريح في أنك أنت لا ترى بأسا بأن يفجر هذا الخط المتوجه إلى إسرائيل؟
يعني أنا لا أخفيك سرا أن أنا شعرت يعني سعادة بهذا الخبر، لأن وأنا بقول أن اللي فجر الأنابيب دون ماس أبطال، واللي بيحرض على التفجير هي الحكومة المصرية الضعيفة ووزير البترول الذي يفرط في حقنا ولا يستطيع الحصول على حقوقنا من عدو إسرائيلي متغطرس لا يستطيع أن يحصل على حقوقنا الضيعة من سنين. يعني اتفاق يحاكم من أبرمه وبعدين أنت تلتزم به، يا سيدي وقف تصدير الغاز لغاية ما تاخد حقوقك. إنما عشان أنت تصلح الأنبوب وتبدأ بالغاز وتقعد تتفاوض مع مفاوض معروف عنه اللدد، ممكن يقعد يتفاوض معاك 20 سنة لغاية الاتفاقية ما تخلص، وبعدين نمده بغاز حياتنا اللي احنا عايشين به، نمده بشريان يتمتع به واحنا رحنا من نفسنا منه، احنا محرومين من الغاز ونديهوله بأسعار متدنية. طب ليه عشان ايه بنعمل ليه الإذلال ده؟
نعم.
ليه ايه اللي يرغمنا على هذا؟
هل حضرتك تعتقد ان مظاهرة 8/7 ستشمل بالمطالبة ايضا طبعا على وقف تصدير الغاز لإسرائيل؟
انا بدعو لهذا تماما، بدعو لهذا من زمان بقول ان من يقوم بتصدير الغاز لإسرائيل في هذه الظروف ده انسان خائن متواطئ. احنا بنتهم الرئيس المخلوع بالخيانة لانه صدر الغاز لإسرائيل، نيجي احنا نستمر في هذا الوضع يبقى عملنا ايه؟
نعم.
إيه
طيب بس وزير الخارجية الجديد بيقول يا معالي المستشار احنا مش هنقدر نوقف التصدير للغاز لإسرائيل لاعتبارات سياسية. يعني
ايه هي الاعتبارات؟ ما نعرفش حاجة. يعني اللي بيقول هذا الكلام، طب اذا كانت فيه اعتبارات سياسية انت بتحاكم الابرام الاتفاق ليه؟ اذا كان الاتفاق ده ملزم لك
نعم.
يبقى بتحاكمهم ليه؟ ما يبقى هم صح، ليه بتحاكمهم؟
تمام.
حضرتك مش منطقي اطلاقا.
حضرتك هتكون موجود في الميدان يوم 8/7
ان شاء الله. ان شاء الله وانادي بهذا من دلوقتي.
نعم. شكرا ليك معالي المستشار محمود الخضيري، وارجو لاستاذ جمال التقرير اللي عملنا به استطلاع الراي حول الخروج لمظاهرة 8/7 من مشاهدينا في الشارع المصري اليوم. جاهز نشاهده الآن.
لازم ننزل ونقول احنا عايزين حرية، احنا عايزين الحكومة تنزل الشارع، احنا عايزين نقضي على البلطجة، احنا عايزين حقوقنا كشعب وكشباب.
عندنا استعداد ما ننزلش لو احنا شفنا ان في فعلا محاكمات وفي فعلا بلاش البطء في الاجراءات ده بتاعت التقاضي. يعني الدنيا يعني ممكن تبقى اسهل من كده، والناس اللي غلط يتحاسب. يعني انا شايف ان في ناس كتيرة غلطت في حق الشعب ده، لازم تتحاسب.
لا طبعا مش هنزل عامة، وما ينفعش حد ينزل عشان كل واحد بيشوف اكل عيشه. تمام، الناس اللي بتنزل دي اللي هم الشباب اللي هم عايزين يعملوا حاجة البلد، واحنا برضو وراهم، بس احنا شغالين وهم ينزلوا.
يعني انت موافق على جمعة التطهير بس مش هتنزل عشان مش فاضي؟
جمعة التطهير دي انا موافق عليها، لكن انا مش هنزل عشان خاطر فعلا اكل عيشنا، وما ينفعش نوقف اكل عيشنا.
احنا دلوقتي بنطلب من نائب العام ان الشعب كله الوقت يعني مستني محاكمة الرئيس ومحاكمة الحبيب العدل ومحاكمة ده. طولت قوي 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 وبطريقة غير طبيعية، لان اي مواطن عادي بتحاكم في خلال ما كملش 24 ساعة. ازاي الناس دي قاعدة لحد الوقت من غير محاكمة؟ ده مش عارفين. والشعب كله هينزل بدون استثناء، موافق لينزل ينزل، موافق لينزل ينزل.
اه طبعا مش هننزل عشان مش فاضيين وفي شغل، بس يعني اللي محتاج ينزل ينزل، لان في ناس هتنزل كتير وفي ناس مش هتنزل، بس احنا مش هننزل عشان اكل عيشنا.
الجمعه الجايه ان شاء الله هنزل.
ليه هتنزل الجمعه الجايه؟
نشوف البلد تظبط شويه ويحاكموا الناس دي والمصالح تمشي، وعايزين البلد تظبط بقى والسرقه تقف والشباب يشتغل
ان شاء الله باذن الله. على حسب يعني على حسب الظروف، يعني على حسب التسهيل باذن الله.
نازل
ليه بقى؟
لا خلاص الوضع ده ما حدش عاد يتحمله، يعني
لازم
ننزل ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله.
ليه؟
لا في حاجات كتير لازم تغير بقى، يعني مش هينفع، يعني لازم في حين الناس عايزه تحكي في حاجات كتيره، لازم مش هينفع نسكت تاني.
لا والله لسه ما قررتش.
زي ما حضراتكم شفتوا التقرير احنا عملناه بمكالمة هادية، وعشان بس يعني مشاهدينا اللي زعلوا مننا امس ان احنا بنتبنى موقف معين، لا احنا مش بنتبنى موقفا حتى الان معينا، انما اخذنا اراء الناس منتهى الحياديه والانصاف. وعندي مجموعه من الاخبار المتعلقه والتي ربما تكون دافعه الى الخروج يوم 8/7، ولكن خلينا نتريس ولا ناخذ القرار فورا، ولكن نسمع الاخبار. يعني والد احد الشهداء لما يقول اثناء محاكمه ضباط كرداسه وامبابه ويقول نتعرض لمساومات للتصالح والتنازع عن القضيه، ده امر اعتقد انه مخجل جدا ويجب عدم السكوت عليه. لم تخلو جلسه محاكمه 13 ضابط وامين شرطه بقسمي كرداسه وامبابه من المفاجات. فخلال انعقاد الجلسه التي تراسها المستشار عصام خشيه ظهر امس او خشبه تقريبا ظهر امس ظهر امس اكد فهد السيد مصطفى والد احد الضحايا ان هناك محاولات يبذلها الضباط من أجل إنهاء القضية بالتصالح ثم التنازل، مشيرا إلى أن هذه المحاولات لم تنقطع منذ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة، وصفا إياها بالمساومات طارة والتهديد طارة أخرى. طبعا هي الموضوع ما بينتهيش بالتنازل لأن دي جنايات، إنما ممكن يبوظ يعني لو الشهادات تغيرت، لو شهادات الشهود تغيرت، فربما لم يستطع والد الشهيد أنه يعبر بدقة. خاصة كمان احنا نسمع النهاردة ان المتظاهرين في السويس النهاردة في قتلة المتظاهرين في السويس يتم اخلاء سبيلهم، يعني امر الصراحة مع ان حوادث السويس كانت في منتهى الخطورة. وكمان الشرطة تتوجه لاخلاء مساكن الدويقة والاهالي يهددون بتفجيرها. تحركت قوات الامن من امام قسم شرطة منشية ناصر متوجه إلى منطقة الدويقة لإخلاء 16 بلوك من مساكن سوزان مبارك من الأهالي الذين اقتحموا تلك الوحدات أثناء فترة الانفلات الأمني. وفي نفس الوقت بعد ما وصل 13 مدرعة وسيارتي أمن مركزي انسحب بعض أهالي الدويقة من المنطقة خوفا من الصدام مع الشرطة. كل دي أمور أعتقد لها دور كبير في الخروج يوم 8/7. الحقيقة من الأمور أيضا اللي لفتت نظري، بس يعني دي ما لهاش علاقة بالخروج، بس خبر لفت نظري في بوابة الوفد بيقول إن رمضان المقبل الأكثر إظلاما بتاريخ مصر، يعني الدنيا هتبقى فيه ظلمة كتير. أكد مهندس محطات إنتاج الكهرباء في مصر إن الخطة الإسعافية الأولى لوزارة الكهرباء بإضافة 1500 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف الحالي لمنع انقطاع الكهرباء لا تكفي على الإطلاق لتغطية الاحتياجات الفعلية لمصر خلال هذا الصيف، لأن القدرة الإنتاجية للشبكة القومية للكهرباء لم تتعدى 23 ألف كيلو وات، في حين أن القدرة الفعلية التي تحتاجها مصر ستتعدى 30 ألف كيلو وات، أي أن مصر كانت في احتياج إلى خطة إسعافية تصل إلى 7000 مش 1500 7000 كيلو وات لمنع حدوث أي انقطاع للكهرباء. طيب إحنا معانا دكتور أكثم المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء. السلام عليكم دكتور أكثم.
عليكم السلام وبركاته.
ايه رأي حضرتك في الخبر المنشور في جريدة الوفد؟
الخبر ده واحد بيحلل، وده خبر من قبل كده تنزل من يومين. وواحد بيحلل، ده رأي يعني بعض الآراء، واحنا طبعا بنعيش بجو الحرية اللي سيادتك بتنادي بيه وكل الناس بتنادي بيه دلوقتي، وكل واحد بيقول رأيه، وفي ناس متخصصة هي اللي بتحط هذا الأرقام وبتحدد دراسات. الشبكة القومية المصرية أكثر من 27 ألف ميجا وات قدرات توليد حاليا تم إضافة 1500 ميجا الخلية، زي ما مش 1500 فقط، إحنا ضفنا 2340 ميجا وات قدرات توليد قبل الصيف هذا العام، ونأمل إن شاء الله إن إحنا نرشد يعني إن إحنا قطاع الكهرباء يولد في توليد الكهرباء، والمستهلك من خلال قناة حضرتك ومن خلال البرنامج المتميز ده ما بنسمع من النادي بالترشيد. الترشيد ضرورة مهمة.
أنا معك دكتور أكثر من إحنا
نستهلك ما نحتاجه ومش نستهلك وخلاص.
طيب انت عارف دايما ان
يعني كبرنامج وكان إحنا تنادي سيادتك نادي برضك، يعني إن المواطن برضك يقوم بدوره في إنه إنه يستهلك ما يحتاجوا من كهرباء، ليس اكثر ولا اقل. احنا مش عايزينه يفصل من الكهرباء ولا يعمل اي حاجه. احنا
عايزين يعني حضرتك مطمئن حضرتك مطمئن بشكل عام لشبكه الكهرباء
ان شاء الله، ونامل هذا، وده حاجه ربنا يقدم
الخير. طيب كنت عايز اسال حضرتك في موضوعين. اولا بالنسبه لرمضان بالذات، هو الراجل الصحفي اللي كاتب الخبر عارف كويس جدا ان الناس في رمضان بيزيد عندها استهلاك الكهرباء من الفوانيس المضاءة، الكهرباء المضاءة حوالين المساجد، يعني حالات كثيرة من زيادة الاستهلاك في
رمضان. الناس كلها فاكرة انه بيزود الاستهلاك. رمضان تافه مخافض. رمضان الذروة بتزداد، وقت الذروة بيزداد، انما الاستهلاك يعني بيبقى يعني تقريبا في نفس المعادلة الطبيعية، ونأمل ان مع الترشيد مع رمضان ان شاء الله نأمل ان نعد ان شاء الله.
طيب في ظاهرة دلوقتي في ظاهرة بدأت تنتشر، وهي سرقة الكابلات النحاسية، البكرات الكابلات النحاسية. عندنا خبر عن ان شركة المقاولات المصرية في نجع حماد اتسرق 6 بكرات من الكابلات النحاسية، واتكرر المشهد هنا في 6 اكتوبر في الايام الماضية في بعض سرقة خطوط الضغط العالي وما شابه. كيف ترى ذلك
يعني؟ يعني ارى ان مطلوب وعي بقى، وعي المواطنين انه بيسرقوا املاكهم. الشبكة الكهربية دي مش شبكة ملك حكومة، دي ملك الشعب.
يعني بتتغطى ازاي؟ حاجات بتتحرس ازاي؟
على الناس
كيف
يعني
تحرس؟
ده بيظلم على 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 نفسه وعلى اسرته وعلى كل الافراد يعني. واحنا الكهرباء بتحاول انها طبعا لما بتسرق حاجة في تأمين للمواقع، وبنحاول ان احنا نتلافى هذا سواء بتكييف الحراسات او حاجة، انما في الاخر برضك دور المواطن يعني.
يعني مباحث الكهرباء بتعمل ايه في حاجة زي كده؟
مباحث الكهرباء بتعمل بتحاول انها تؤمن الـ تؤمن الـ تؤمن الاستهلاك يعني، بتأمن بتأمن الشبكة، بتأمن الشبكة الكهربائية، وبتحاول تبحث عن الكهرباء. ده دور المباحث ليس هو الوحيد اللي يقوم برضك المواطن، واللي دوره مهم.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المتحدث الرسمي باسم شركة الكهرباء المصرية دكتور أكثم. الدستور النهارده بتقول ان اعتصام اساتذه الجامعات لاقاله القيادات الجامعيه الفاسده، في مصادر للدستور قالت ان في تعديلات مرتقبه لقانون تنظيم الجامعات تشمل تغيير جميع القيادات. بدا امس ائتلاف اعضاء هيئه التدريس اعتصاما داخل جامعات القاهره وعين شمس وحلوان والمنصوره، مطالبين باقاله القيادات الجامعيه واجراء انتخابات لاختيار عمداء الكليات ورؤساء الجامعات وزيادة رواتب الأساتذة وإنشاء نقابة مستقلة للأساتذة وزيادة ميزانية البحث العلمي إلى 3% من الناتج القومي. تم الانتهاء من تصحيح مادة الأحياء والتاريخ السنوية، وهناك أزمة في تصحيح الجيولوجيا. انتهت لجان تقدير درجات طلاب الثانوية العامة من تصحيح أوراق الإجابة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية في امتحاني مادتي الأحياء والتاريخ. في الوقت ذاته انتهت وزارة التربية والتعليم من إحصاء العينة العشوائية في مادة الاقتصاد والإحصاء، وبحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة تجاوزت نسبة النجاح وفق العينة 90%. في سياق متصل، هناك أزمة داخل لجنة تقدير الدرجات بكنترول الثانوية العامة مدرسة الثانية الثانوية بنات بعد مطالبة الموجهين المشرفين على التصحيح معلمي مادة الأحياء بتصحيح الجيولوجيا. عايزين أساتذة الأحياء يصححوا الجيولوجيا، وهو الطلب الذي قبل بالرفض قبل أن ينقسم مصححو الأحياء إلى فريقين. الأول وافق على تقدير درجات الجيولوجيا، والثاني تسلم مظاريف الأوراق الإجابة في المادة ورفض فضها، يعني فتحها، بدعوى عدم التخصص فيها. هناك مذكرة من المستشار هشام البسطويسي للمجلس العسكري تحدد وضع الجيش في الدولة. أرسل المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقد والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية مذكرة تتضمن رؤيته كرجل قضاء لوضع الجيش في الدستور والدولة الجديدة، ورؤيته للمبادئ فوق الدستورية التي يقترح أن تتضمنها وثيقة إعلان الدستور. تضمنت المذكرة على نسخة 8 مواد حول القوات المسلحة. في المذكرة اللي أرسلها الدكتور هشام البسطويسي تشير إلى أن الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيوش، ومهمتها حماية البلاد وضمان عدم الانقلاب على المبادئ فوق الدستورية، ويقوم على شؤونها مجلس أعلى برئاسة القائد العام وعضوية قادة الأسلحة، ويختص هذا المجلس وحده بوضع لائحة عمله. أي الحقيقة الموضوع طبعا مذكرة طويلة، لعلنا نناقشها في لقاء آخر بإذن الله. منذ يومين في جريدة الشروق، ويمكن ده أول تصادم الحقيقة مع جريدة الشروق، في كاريكاتير منشور لعمرو سليم جايب صورة شيخ ملتحي وسيدة منتقبة كما هي تظهر أمامكم الآن على الشاشة، وبيرقصوا وبيسموها الفرقة البدوية للباليه، تقدم باليه بحيرة البجع، وشاطب على البجع وقايل بحيرة الغنم، وبيقول ماذا لو حكم الإخوان مصر. ومطلع الشيخ اللي بيرقص باليه حافي في قدم ولابس حذاء في قدم أخرى. معانا للتعليق على هذه الصورة مستشار الحكمة القانوني المستشار أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. أنت إيه شايف رأيك، يعني شايف ليه تكرار السخرية من الملتحي والمنتقبة؟
هو نهج حتى الآن، يعني للأسف الشديد مفيش أي جهة في الدولة عايز تأخذ فيه يعني موقف فصل حتى ينتهي هذه المهزلة. هو اتجاه طبعا يقصد في الأول والأخير إهانة المسلمين في هذه الحقبة الخطرة بالذات، ووراء هذا المخطط الكبير دول وجمعيات وعقابات من أسباب النظام السابق وأندية لا تزال موجودة على أرض مصر، مثل أندية الروتري والليونز وهكذا، والجمعيات الأمريكية المنتشرة.
طب أنا عايز أسألك في الرسمة اللي حضرتك شفتها دي، هو كاتب ماذا لو حكم الإخوان مصر وجايب صورة السلفي والسلفية.
يا دكتور يعني أنا أرجو شيء، أولا هو اللي رسم لا يفهم، مش فاهم زي غيره، زي الناس اللي بتموله والناس اللي بتدفعوا لهذا، ما هم فاهمين يعني ايه السلفية ويعني ايه إخوان ويعني ايه مسلمين أصلا. قصة كلها قصة يعني متعمدة في هذا التوقيت بالذات حتى تظل مصر على ما هي عليه الآن، كل يوم أحداث وكل يوم مشاكل، وكل يوم في ناس بتقبض وفي ناس بتتغنج وفي ناس بغاوية تتشهر، وكل يوم أيضا في نوع من التسويف في يعني إصدار أوامر جنائية بضبط هؤلاء وإصدار أحكام على هؤلاء للردع، لأن غاية التشريع العقابي في مصر أو في كل العالم هو الردع، وليس يعني دائما نحن نقول متى يأتي العدل إذا كان هناك ردع.
نعم.
بتأخذ فرض كمثل.
طيب أكثر من حضرتك تعمل إيه في الموضوع ده؟
يلي مسكين مصر أرجوكم لا تهينوا المسلمين، لا تقبلوا أهانة المسلمين، ولكن بحث صوتنا في هذا البلد.
هتعمل ايه في الموضوع ده؟
ما فيش كلام، هنتقدم كذلك بشكوى للنائب العام. واسمح لي انا 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 ان شاء الله رب العالمين انا هرفع دعوه مباشره ضد مكتب النائب العام شخصيا اذا رايت ان هناك ذات التسويف وذات المماطله وذات النتيجه. فاحنا مش هننتظر، الى متى ننتظر؟ الى متى يا سياده النائب العام؟ احنا كل يوم بنهان ونسب يا سياده النائب العام. ويرس فعل ما فعل وحتى الان قابع في تكييفه وفي مكتبه. احنا هنروح لمين؟ انتوا عايزين تخلونا نلجأ ليه؟ لمحاكم دوليه؟ نحن لا نقبل سمة وصايا على المصريين ولا على مصر.
نعم.
فاحنا حقيقه هذا الحماس اللي لدينا ده جزء من مليون، واحنا مش هنسكت ولن نصمت. هذا الامر يتعدى حد المقبول وحد وحد المعقول، وهذا الامر الممول، هذا الامر المنظم، هذه الحمله الشارفه الاسلام في بلد الاسلام نفسه.
طيب سؤال من مشاهدينا ليك يا استاذ انور، حجم البلاغات المقدمه للنائب العام الان ضد القنوات المذكوره سابقا وضد الصحفيه في جريده الوفد وضد نجيب ساويرس وضد احمد رجب ومصطفى حسين، كل هذه البلاغات اين مصيرها الان؟
والله مصيرها هي بالشكل المعتاد، هي ماشيه في مسار طبيعي، ولكن هذا المسار الطبيعي نحن في وقت غير طبيعي. يعني نحن نقبل ذلك ان هذا المسار الطبيعي في وقت طبيعي قبل هذه الثورة وقبل هذه الهوجة، والبلد كانت في شكل من الاستقرار وإن كان على غير الحق، ولكن كان هناك استقرار. أما الآن فالآن كل خطر بيمثل أضعاف أضعاف ما يعني ما نرى. يعني الخطر الآن لما تحت شفتنا طائفية بالأمس كنا بنلاقي جهات معينة تظلم ناس معينة وتؤيد الفتنة ولو بالظلم. أما الآن قصة التسيب الموجودة وقصة بعض الناس، انا قلت قبل كده مع سيادتك في برنامج ان احنا وصلنا الى رذاذ الاقلية، بنسمع النهاردة ايه فلان ليبرالي وفلان علماني وفلان مش عارف ايه وفلان يساري، كل ده على حساب مين؟ هل كل هذه الطوائف ضد الاسلام؟
نعم.
انا لا ادري، انا بأخاطب سيادة المستشار الدكتور نائب العام، بقول له يا سيدي الفاضل ان كان يعجبك ان 74 مليون مسلم ياخذوا هدومهم ويرحلوا من هذه البلد. احنا مع سيادتك بس احنا مش هنظل قاطعين سوا نهان.
نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا المستشار انور الرفاعي على كل هذا التوضيح. ويا ريت يا جماعه لو تشوفوا لنا الاستاذ احمد ابو بركه متحدثا عن او الدكتور احمد ابو بركه متحدثا عن جماعه الاخوان المسلمين للتعليق على هذا الرسم الكاريكاتيري الساخر. على ما تقوموا بالاتصال هقول أنا للمشاهدين إن أحد الطائرين الكبار في تقريبا مصر الطيران، أكد الكابتن طيار نبيل حلمي عضو لجنة التحقيقات في حادث سقوط الطائرة المصرية عام 99 لو تفتكروها على مناها 33 ضابطا وعالما مصريا، في حوار في إحدى القنوات أكد أن اللجنة واجهت ضغوطا كبيرة من أمريكا خلال عملها، مشيرا إلى أنه كان هناك مناوشات من قبل الأجهزة الأمنية إلى أنها لم ترقى إلى مستوى التهديدات. وذكر وقال أن مبارك تنازل عن حق ضحايا طائرة الضباط بسبب أمريكا. هناك خبر غريب، عاطل يهدد بتفكير بنك في الجيزة بقنبلة بدائية. اقتحم عاطل فرع بنك الإسكندرية بالشارع البحر الأعظم في الجيزة وفي حوزته قنبلة يدوية هدد بها المواطنين بتفجير الفرع، مما أثار الذعر والخوف بين الجميع. طبعا هو أراد أنه ياخد قرض من البنك بمبلغ 100,000 جنيه، والبنك رفض وأشار عليه تقريبا أحد مديرين البنك أنه يروح بنك آخر، لكن هو ما تحملش وشعر يعني أن هناك محاولة لإقصائه أو يعني عدم احترامه أو كده، فقام بهذه الطريقة الغريبة. وتم اقتحام مبنى البنك والتفاوض مع المتهم من قبل أمن الجيزة وأمن أكتوبر، وبعد أن تمت السيطرة عليه فحص رجال مفرقعات القنبلة وتبين أنها قنبلة بدائية. مصر تشهد حاجات غريبة جدا ومن دول. معي دكتور أحمد أبو بركة الآن للتعليق على هذا الرسم الكاريكاتيري. أهلا بك دكتور أحمد.
أهلا بك يا فندم، أهلا بحضرتك.
في رسم كاريكاتيري لعلك شفته أول أمس في جريدة الشروق، ظاهرينه الآن على الشاشة، كاتب ماذا لو حكم الإخوان مصر، وجايب شيخ سلفي ملتحي بيرقص مع سيدة منتقبة باليه بحيرة البجع وشاطب عليها ومسميها باليه بحيرة الغنم. إيه رأي حضرتك؟
أولا هذا الكثير ليس هو الأول، طبق ذلك ما نشره سويرة على موقع الخاص، والمقالات اللي بتدبج منذ فتره على صفحات الجرائد اللي بتسمى مستقله، وهي جرائد ابواق رموز سابقه في الحزب الحاكم، بترفع عنوان الليبراليه وتحارب الاسلام، تكره الاسلام وتحاربه، تكره الفكره الاسلاميه وتحاربها، تكره الحضاره وتحاربها، تكره التقدم، ذلك ان كل القيم الانسانيه الرفيعه لن تعرفها البشريه نتاج عقل بشري، انما عرفتها من الاديان السماويه.
نعم.
وبالتالي هؤلاء الذين يريدون ان يعودوا بنا الى الوراء، القعقرة، الى عهود ما قبل دوله القانون، الى عهود الجاهليه الاولى، الى الهمجيه والغربيه، بعيدا عن قيم الاديان وضوابط الاديان وسمو الاديان ورفعه الاديان وعن التقدم الانساني والحضاري، يغيظهم الى غير ما حد.
نعم.
ان هذا الشعب مؤمن بطبعه، انه مؤمن بفطرته، هذا الشعب المسيحيه ومسلمين شعب مؤمن، شعب مدرك ان الخير كله والتقدم كله والرقي كله والنمو كله.
نعم.
والرفاه الاجتماعي كله لا يتحقق الا بالتزام منظومه السماء وهدي السماء للارض، فيغيظهم ذلك الى غير ما حد، وينطلقون بسعار غير محدود.
طيب دكتور احمد،
عن المهنيه وعن الموضوعيه وعن الانضباط، يرتكبون جرائم بحق القيم وبحق الاخلاق وبحق القانون حتى الذي ينظم الاداء المهني على سيره الصحافه، ويرتكبون هذه الجرائم في سلسلات متتابعه افقدتهم العقل وافقدتهم الادراك وجعلتهم متغولين دائما على الحقيقه.
دكتور احمد، ممكن يردوا علينا ويقولوا انتوا بتزعلوا ليه كده يا جماعه، ده احنا حاله من حالات المزاح يعني، أو بيهزروا زي ما سوينا.
هذا عذر أقبح من ذنب. ذلك أن القيم السامية، الأصول، الرموز للشرائع السماوية هي مقدسات عند أصحابها وعند المؤمنين بها.
نعم.
وأن هناك قيمة مستقرة في كل المدن، في كل المجتمعات المتمدنة والمتحضرة، أن لكل مجتمع ثوابته، وأن كل مجتمع رموزه، وأن لكل مجتمع قيمه، بتشكل احد اهم مفردات النظام العام في هذا المجتمع، وان كل حريه وان كل ابداع وان كل راي ملتزم بالانضباط بمحددات النظام العام في هذا المجتمع، ومن ثم الخروج على هذه القيم ولا منظومه الاخلاق ومنظومه الثوابت ومنظومه المقدسات في المجتمع من المجتمعات، هي اكبر جريمه ترتكب عقل هذا المجتمع حينما يفتت على النظام العام تحت اي مسمى وتحت اي عذر وتحت اي مبرر غير مقبول على الاطلاق. هذه جرائم ترتكب بشكل منتظم، وهذا خرق لأحكام القانون، وهذا خرق للقيم، وهذه جرائم تستوجب التوقيف والمحاسبة والمؤاخذة الجادة، لأننا ننطلق لبناء دولة جديدة. لا، حينما تسعى المجتمعات لبناء إعادة بناء نفسها بعد الاستبداد، إنما تبحث عن مواطن القوة لتعظمها ومواطن الضعف لتحاصرها وتحجمها. وأعظم موطن قوة في المجتمع المصري هو مقاوم الدين، هو الذي يفجر طاقات الإنسان وإبداعاته بلا حدود، وهو الذي يقيم من الإنسان من ضميره من ذاته من كيانه رابطا على سلوكه وعلى حركته وعلى عمله، يشكل كابحا له عن الحراسة أو عن الغلو أو عن الشطط، وبالتالي حتى لا يحتاج في هذا إلى سلطان القانون، وفي ذلك إبداع إسلامي رفيع بذ به الإسلام كل الشرائع المدنية والدينية في هذا الخصوص. وهذا ما يؤلم أعداء الإسلام أشد الألم،
لأنهم
يعلمون أنه دين قادر بذاته، مجدد بذاته، مطور بذاته، تقدمي بذاته، صالح بذاته لأن يحكم الزمان والمكان والأرض. ولذلك يعني يغيظهم ذلك كما قلت لك، ويرتكبون الجرائم دون مسؤولية وطنية ودون مسؤولية قانونية ودون مسؤولية أخلاقية.
طيب دكتور أحمد، من فضلك دكتور احمد، انا اسف المقاطعه، بس عندي خبر ثاني.
ولذلك في النهايه من سيعاقب امثال هذه الصحف وامثال اضحاها يعني مروجي هذه الاراء هو الشعب المصري، قبل حتى حكم القانون وحكم القضاء. الشعب سيعزلهم جميعا ويقصيهم جميعا،
نتمنى،
ويعاقبهم بعقاب، وعقاب الشعب الاليم لا يستطيع يعني صاحب جريده ايا كانت حزبيه او سميت او مستقله، او صاحب تيار سياسي معين يسمى نفسه ليبرالي او علماني ويحارب قيمة الدين في المجتمع، هذا أعتقد أن الشعب يعني يضعه في حجمه الطبيعي كأحد المنبوذات في واقع هذا الشعب الاجتماعي.
طيب دكتور أحمد، في موضوع متعلق بجماعة الإخوان بعد هذا الرسم الكاريكاتيري، أمر يعني أنا بعتبره كاريكاتيري أيضا، لكن هو خبر. أقباط المهجر يهاجمون أوباما، بسبب حوار أمريكا مع الإخوان المسلمين. على لسان موريس صادق طبعا رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية قال إن السيناتور تشابوت أكد أنه من المفترض أن تدعم إدارة أوباما حركات المعارضة الديمقراطية العلمانية بدلا من دعم حركات مثل جماعة الإخوان المسلمين.
الإخوان المسلمون لا يحتاجون دعما لا من أمريكا ولا من غير أمريكا. الإخوان المسلمون يعتمدون على الشعب المصري والشعوب العربية والشعوب الإسلامية في كل الأقطار في حينما يسعون النشر في الإسلام ودعوة الخير ودعوة الإصلاح. لا ينظرون إلى دعم أمريكا ولا دعم غير أمريكا. والإخوان المسلمون لم يقيموا أي حوار مع الإدارة الأمريكية في أي مرحلة من المراحل. والإخوان المسلمون يدركون أن التحدي الحقيقي وأن الظلم الأكبر وأن الجريمة الكبرى التي ترتكب بحق الإسلام والمسلمين وحق الشعوب العربية هو المشروع الصهيوني الأمريكي. والإخوان المسلمون يمتلكون نظرة استراتيجية في هذا الخصوص في شأن العلاقات الدولية ويحددون دوائر محددة. الإخوان المسلمون كجماعة إصلاحية تعمل مشروعا إصلاحيا إنسانيا عالميا تتواصل مع الشعوب بلا حدود، تواصل مع البشر، مع الناس، لا علاقة لها بالنظم، لا علاقة لها بالدول، لا علاقة لها بالحكومات، لا تتواصل مع الحكومات ولا تخاطب الحكومات. الأحزاب السياسية ومنها حزب الحرية العدالة له قنواته في الاتصال الشعبي بالمسائل الشعبية، يتصل بكل الأحزاب في الدنيا ويناقش البرامج ويتبادل وجهات النظر ويبحث عن المشتركات ويعظم المصالح للمجتمعات. الحكومات لها أدوات الاتصال السياسي الدبلوماسي المرسومة التي تمثل أحد مفردات السياسة العامة للدولة التي تقرر في البرلمان المسؤول الممثل للشعب، ثم تنطلق الحكومة لتنفذ الجزء الخاص بالعلاقات الدولية فتتواصل مع الحكومات ومع الإدارات ومع النظم. أما ما يراه الأمريكيون وينظرون إليه باعتبار أنه من مصالحهم هذا هو شأنهم، أما أنا فنحن لنا رؤيتنا ولنا شأننا ونعلم كيف ندير علاقاتنا.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد أبو بركة متحدثا عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وأشكرك على كل هذا التوضيح. وزير الداخلية اللواء منصور العسوي بيقول تعامل الإعلام مع الشرطة مقرف. تاني، تعامل الإعلام مع الشرطة مقرف وهيبة الدولة تضيع. طبعا اللواء العسوي قال هذا الكلام في مداخلة على قناة رسمية، قناة من قنوات النيل يوم السبت الماضي، وقال إن قوات الشرطة لم تتدخل في الاعتداء على أسر الشهداء أمام مسرح البالون، مؤكدا أن الاعتداء تم من قبل أمن المسرح. وذكر أيضا أن تعامل الإعلام مع وزارة الداخلية والشرطة وترددها لمصطلح الانفلات الأمني وصف هذا بالأمر المقرف، رافضا الاعتراف بوجود انفلات أمني في مصر. وتعليقا على هروب مساجين من قسمي شرطة السلام، طبعا ما فيش انفلات أمني ولا حاجة، والسلوم، أبدى اللواء العسوي حزنه بسبب هذه الواقعة، مؤكدا أنه يجري حاليا التحقيق في هذا الشأن، وتابع قائلا دي حاجة محزنة لأن هيبة الشرطة ضاعت ودلوقتي هيبة الدولة بتضيع. عندنا خبر في الجمهورية وفي الأخبار، أنا هقول لكم الخبرين وتشوفوا حجم التناقض معي. الأخبار بتقول في 91 مليون جنيه لتحسين المعاشات من الشهر الحالي، صرف العلاوة الاجتماعية وفروع علاوة 2008 وزيادة المعاشات المنخفضة والعمالة غير المنتظمة. وفي الجمهورية بيقول الخبر سامحك الله يا رضوان، طبعا وزير المالية، أحلام زيادة المعاشات طارت، المالية عجزت عن تمويل رفع الأقل من 800 جنيه. معانا دكتور منير فخري الباحث، الدكتور فخري الباحث الاقتصادي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا دكتور، رأي حضرتك إيه في التصريحات المتناقضة في الأخبار والجمهورية؟ هل في فعلا تمويل لتحسين المعاشات وصرف العلاوات الاجتماعية ولا في عجز في الموازنة في الجزئية دي؟
لا، هو طبعا هذا بنسميه ارتباك في الوضع الاقتصادي عموما يعني، وبالتالي يعني طلعت علينا إحدى الصحف منذ 3 أيام بتشير إلى أنه لا زيادة في المعاشات، وطبعا يقصد بها المعاشات بالإضافة لمعاش الضمان الاجتماعي، وطبعا أصيبوا أصحاب المعاشات لأنهم ضمن الفئات يعني ذات الوضع الهش والضعيف في الاقتصاد المصري أو في الفئات الاجتماعية، وبالتالي كان رد الفعل في هذه الحالة يعني ضرورة توضيح موقف الحكومة من أصحاب المعاشات. خرجت وزارة المالية علينا بأنه هذا الكلام غير صحيح وما نشر غير صحيح، ولكن هناك مرصود في الميزانية مبالغ ومخصصات لزيادة المعاشات بالإضافة إلى معاشات الضمان الاجتماعي. النهاردة لما اطلع في صحيفتين قوميتين بأنه في نوع، كل ده بيعكس ارتباك في الوضع الاقتصادي.
التفكير الصحيح هي
بيعكس على رجل الشارع، لكن هي طبعا اعتمدت الموازنة العامة للدولة بالمخصصات الخاصة بزيادة المعاشات، وأيضا كل ما يتعلق بمعاشات الضمان الاجتماعي. طبعا هي المحك عندنا هنا أنه شهر يوليو المرتبات وأيضا المعاشات ومعاشات الضمان الاجتماعي أنه أصحابها يعني يحصلوا عليها.
نعم.
طبعا يحصلوا عليها في نهاية الشهر، أنا بنقبض دايما في نهاية الشهر، يعني بنقبض مؤخرا وليس مقدما.
أيوه.
وبالتالي أصحاب المعاشات اللي هم يعني بيقبضوا في منتصف الشهر أو يعني بعد منتصف الشهر زائد معاشات الضمان الاجتماعي، المحك قدامنا أسبوع.
يعني الصورة يعني مش واضحة دكتور فخري؟
هو ده يعني اللي يؤكد إذا كانت هذا العشوائية في نشر الأخبار. ودور وزارة المالية أن تطلع دائما وتؤكد أنه موقفها التصريح واضح وصريح، وده بيؤكد أن الشفافية مطلوبة في الفترة اللي احنا عايشين فيها، والإفصاح عن كل شيء حيث أن المواطن يعلم تماما ماذا يدور خلف الكواليس.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد. عندي مجموعة أخبار متعلقة بالأمن. في الدستور ضباط أمن الدولة المنحل يقولون تلقينا أوامر بفرم المستندات من قيادات الوزارة. الكلام ده كان خلال استماع المستشار محمد شوقي قاضي التحقيقات المنتدب من محكمة الاستئناف للتحقيق في وقائع اقتحام مقر أمن الدولة وفرم وحرق الملفات الخاصة بها. استمع المستشار لأقوال عدد من ضباط أمن الدولة حول تلك الأحداث، وأكدوا في أقوالهم أن معلومات وردت إليهم بقيام مجموعة من المواطنين باقتحام مقر أمن الدولة وإشعال النيران فيها، وقاموا بعرض تلك المعلومات على بعض القيادات من بينهم حسن عبد الرحمن مساعد الوزير لمباحث أمن الدولة سابقا، وفوجئوا بعد ذلك بأوامر من تلك القيادات وعلى رأسهم حسن عبد الرحمن بحرق وفرم الملفات المكتوب عليها سري للغاية، وعلى الفور قاموا بتنفيذ تلك الأوامر وفرموا جميع الملفات والمستندات بجميع مقر أمن الدولة المكتوب عليها سري للغاية. وبعد ساعات قليلة فوجئوا بتجمهر عدد كبير من المواطنين في مواعيد محددة بجميع المحافظات، وقاموا باقتحام المقار وأشعلوا النيران فيها. قرر المستشار محمد شوقي صرفهم، أي الضباط يعني، ومن المقرر أن يستكمل التحقيقات مع عدد آخر من الضباط لكشف ملابسات تلك الأحداث. طيب، إذا ذكرنا أمن الدولة دايما تذكر مشكلة الفتنة الطائفية. هناك فصل طائفي بين المتهمين في أولى جلسات فتنة إمبابة. قفص يحجز المتهمين المسلمين عن المسيحيين، والمحكمة تؤجل حتى يوم 4 سبتمبر المقبل، والدفاع يدفع بعدم دستوري تصدي محكمة أمن الدولة للقضية، والقاضي قال نحن جنايات وأمن دولة معا. الشيخ أبو يحيى من داخل القفص متحدثا لجريدة الدستور، ضابط أمن دولة متخصص في تعذيب السلفيين قبض علي في المنصورة. أكد الشيخ أبو يحيى المتهم الثاني في قضية فتنة إمبابة من داخل قفص الاتهام للدستور أنه لم يكن موجودا على مسرح الأحداث نهائيا، حيث كان في أحد مساجد مدينة المنصورة ولديه شهود على ذلك. وأضاف أبو يحيى أنا أول مرة تسئل في القضية دي دلوقتي، يعني مبارح، والله العظيم أنا كنت في المنصورة وقتها وهم تتبعوا تليفوني وقبضوا علي ولم يتم سؤالي مطلقا حتى في النيابة، وأنا أجبرت على التوقيع على قرار الإحالة، ولو كانت هناك تحقيقات جرت معي كنت وقعت عليها، وأتحدى لو أظهرت النيابة أي أوراق تحقيقات عليها توقيعي سوى قرار الإحالة. وأكد قائلا أنا لما اتقبض علي جابوني على نفس المبنى ده، أي مبنى المحكمة، ومن ساعتها ما شفتش مخلوق إلا النهاردة. والمجلس العسكري استعان بضابط اسمه الحركي وائل نور واسمه الحقيقي أشرف إبراهيم قادوس، وهو ضابط بأمن الدولة بمنطقة جابر ابن حيان، وهو اللي اعتقل نصف السلفيين في مصر، وأنا كنت اتهمته من قبل في قضية تعذيب برقم 1241، ويعني واستعانوا بيه. ومعايا التعليق على الهاتف الأستاذ ممدوح إسماعيل المستشار القانوني المعروف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا
أستاذ ممدوح؟ أنت سمعت معايا طبعا قراءتي للخبر الخاص بأبو يحيى وحجم هذه التصريحات التي قالها للدستور وغيرها، ان هو محدش حقق معاه وتم إحالته للمحكمة على طول. ايه رأي حضرتك في الموضوع؟
والله انا قلت وبقول وهفضل اقول ان قرار حبس حالة ابو يحيى قرار سير لا علاقة له بالقانون مطلقا. ابو يحيى وياسين وخالد حرب المصير محمود ثلاثة الاوائل.
نعم.
هذه القضية من أعجب ما رأيت في القضايا، لأن تم وضع ثلاثة من المتهمين لا علاقة لهم بالوقائع الجنائية اللي في القضية، وأشد الوقائع الجنائية في القضية هي القتل، ومع ذلك لم يوضع المتهم بالقتل في قرار إحالة في الأول. دي حاجة عجيبة جدا.
نعم.
المتهمين بجريمة أقل لو حتى على نفرض صحة هذا الاتهام، لو ما بتتطور تم وضعهم في قرار الاتهام في أول قرار الاتهام عشان يتصدروا قرار الاتهام. أما المتهمين بالقتل متهمين بقتل 5 و6 و7 و8 و10 أيا كانوا، دول تم وضعهم في آخر قرار الاتهام. دي مغزائي حاجة، مش بتكلم متهمين بقتل مسلمين أو مسيحيين، مش مشكلة، مش قضية الآن، لكن بقول على الجريمة الأشد، جريمة القتل.
نعم.
يوضع المتهمين اللي بالجريمة الأقل في قرار الاتهام في أول القرار، وهم متهمين بجريمة التجمل، وهم القصد منها هو توصيل رسالة سياسية لمن أرادهم أن يكونوا في قرار اتهام وطلب ذلك أمام مسبيره أننا نفذنا هذا الطلب. فبالتالي
نعم.
مسألة وضعهم في قرار اتهام ده قرار سياسي.
طيب.
إن أوراق القضية ليس فيها ما يعالج اتهامهم غير كلام مرسل لضابط مباحث أدلى به أمام النيابة العسكرية.
تمام.
طيب. والكلام ده يرجعنا لأيام ما قبل 25 يناير، أيام تلفقات
الدولة. احنا عندنا كمان نقطة تانية يا أستاذ ممدوح، ترجعنا لما قبل 25 يناير وهو الاستعانة بالضابط اللي اسمه الحركي وائل نور.
ما أنا هتكلم في النقطة دي. أنا بتكلم على مسألة إن يوضع متهمين بقرار سياسي ويوضع على أول قرار الاتهام بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. إحنا بنرجع لقبل 25 يناير وبعتمد النيابة للأسف حالة على كلام ضابط تحريات، مجرد كلام مرسل، الكلام اللي عانى منه الآلاف وسجنوا ووضعوا السجون سنين طوال بسبب كلمة من ضابط لا يعرف الله ولا يخشى الله ولا يتقي الله، لا يعرف غير الظلم والظلم والظلم. مئات من ضباط أمن الدولة لا يعرفوا في حياتهم غير الظلم والظلم والظلم.
نعم.
حياتهم طيب تقوم على الظلم صباحا ومساء وليلا والاضطهاد والتعذيب المسلمين. نفس الطريقة عادت في هذه القضية للأسف الشديد بصورة مبالغ فيها.
نعم. حضرتك كنت عملت إجراء
الكلام اللي قاله أخونا أبو يحيى على مسألة الضابط أشرف قدوس. أشرف قدوس متهم بمئتين بلاغ تعذيب، 200 بلاغ تعذيب، وتم إسناد تحقيقات بلاغات تعذيب لقاضي يحقق بلاغات تعذيب الخاصة بتاعة أشرف قدوس ده. 200 بلاغ تعذيب قدموا ضده، وهو كان أثير كلام إن هو راح لمسك الأمن الوطني في المطار وقدمنا شكوى للأمن الوطني والوزير الداخلية، وصراحة أجابونا مشكورين عليها ان هو غير موجود تماما في الامن الوطني الجديد، وقالوا لي بالنص كده انه اشرف قدوس تم نقله الى مديرية امن الجيزة وان هو قدم طلب باجازة. انتقل للنقطة الاخيرة دي، وانا بفرض صحة الكلام اللي قالوه 100% انه مش موجود امن الدولة، ان كل الرتب او كل هؤلاء الظلمة تم نقلهم من هذا الامن الوطني. كل هؤلاء الظلمة اشرف قدوس وغيره وامثاله من المجرمين الاجرام في حق الشعب المصري تم نقلهم، لكن هو ربما تواجده بهذه القضية عشان نعضد أقوال أبو يحيى، مع تواجده ربما تواجده بصفة مدير الأمن الجيزة وقام بدوره تاني بالنسبة لقضية إمبابة لأنها تقع في نطاق مدير الأمن الجيزة. وأنا بقول للضباط اللي أدلوا بكلامهم في النيرة العسكرية، يعني أنتوا بتعيدوا لنا صورة الأمن الدولة مرة ثانية. يعني أنا لا أعرف كيف ذهب التقوى الله أو الخوف من الله أو العدالة. أنتم كنتم شهود على بلاغ تقدم به مواطن لاختفاء مواطنة واحتجازها في مبنى غلاف الكنيسة، وتم استحقهم في هذا البلاغ لاتفاق ما هذا الواقع. الكلام اتغير وأنا شفت كلام جديد وغريب في اتحاد القضية وكلام مريب جدا. هذه القضية مريبة جدا جدا جدا، وأنا بطالب الرأي العام إن هو يقرأ ملف القضية ويعرف إن في تناقضات عجيبة جدا ومريبة جدا في هذه القضية. الضباط اللي راحوا على أثر بلاغ من مواطن احتجاز مواطنة اللي هو ياسين لحكاز مواطنة اللي هي اسماء اللي هي زوجته انقلبت شهادته مغيرة أقوالهم، وهم نفسهم شافوا واقع إطلاق النار عليهم وجريوا بسبب إطلاق النار عليهم. يعني بدل ما يشهدوا بمسألة إن هم ذهبوا لاستحقوا من بلال بصحبة فلان وفلان وفلان، الأقوال تغيرت والمسائل تغيرت، وكل ده بيجري في ضوء سطر واحد لاتجاه السياسي اللي حدث. أنا بقول بكل وضوح نحن ضد الفتنة الطائفية. مصر بلد يحمل بين طياتي حب لكل أبنائه، لكن بلد كامل المسيحيين شركاء في هذا الوطن. القانون ينفذ على الجميع والعدالة تنفذ على الجميع. من سرق، من ضرب، من حرق، من قتل يبوء الإبلاغ أنه يحكم، لكن في ضوء قواعد العدالة التي تسري على الجميع سواسية. أما مثال انتقاء بعض الناس واستجابة لطلبات بعض الناس، ده مش عدالة مطلقة.
طيب أستاذ ممدوح، النهاردة سمعنا أن في إخلاء سبيل لقتلة المتظاهرين في السويس، وحصل بعد كده اعتراض من أهالي شهداء ثورة 25 يناير في السويس وقاموا بقطع الطريق.
ما أنا بتعجب، أنا بتعجب. القضاء في مصر ينبغي أن يقف وقف عن نفسه. أنا بقول وبرسل رسالة للمستشار حسام الغرياني اسم محكمة النقد الجديدة في جامعة الجمهورية العمومية والرجل ناطق فيه دار الاستقلال، أنا بطالبه على هواء مباشرة أن يعيد ترتيب أوراق القضاء في مصر. القضاء يحتاج تطهير وترتيب أوراق وتغيير. مش معقولة أبدا، مش معقولة أبدا. لما جاء طالب بإخلاء سبيل أبو يحيى اللي هو محمد طهبابي وإخلاء سبيل ياسين اللي هو زوج أسماء وهو متهم في قضية تجمر، المحكمة ترفض إخلاء سبيلهم، ومحكمة أخرى تفرج عن متهمين بجرائم قتل عشرات من الثوار ومن المصريين. شيء عجيب جدا هذا التناقض. محاكم جنايات عادية يتم إحالة المتهمين بالقتل والمحكمة تأمر بإخلاء سبيلهم، ومحكمة جنايات أمن دولة عليا يحال إليها متهمين بتجمهر ونطالب بإخلاء سبيلهم، المحكمة ترفض إخلاء سبيلهم رغم أنها تعلم أن الأوراق ليس فيها دليل على ثبوت حتى تهم التجمهر اللي هي أقل الضحكات كثيرة جدا من تهمة القتل.
مثلا
في شيء عجيب جدا بيحصل في مصر، العدالة تحتاج إلى وقفة.
طيب بمناسبة العدالة تحتاج إلى وقفة، هل ستقف مع المتظاهرين يوم الجمعة 8/7؟
لا، أنا عندي وقفة أيضا مع حكاية 8/7. أنا عندي وقفة من 8/7. أنا أرى أن الأمور اختلط فيها الحابل والنابل، اختلطت الأمور، والمسألة أن أطراف عديدة جدا وقوى سياسية عديدة جدا بتحاول أن تحقق ما تريد وأن تضر الشعب إلى ما تريده. هي مثلا أصبح هناك فوضى في الثورة شوية، وفي تداخل في الثورة، وأصبحت المصالح تغلب على الانتماء للثورة ولتحقيق أهداف الثورة في التغيير اللي يحقق العدالة والحرية للشعب المصري كله. مسألة تدخلت واضطربت وأصبح في فوضى، والمسائل لم تعد مستقيمة كما خرجنا في يوم 25 يناير. الشعب يريد إسقاط النظام وإرحل ومش هنمشي هو يمشي. كان هناك توحد حول المطالب. الآن بعد 11 فبراير وبعدها بأسبوع بأسابيع الثلاث تتغير الأهداف والرؤى والمصالح والقوة والتصارع. المسألة فيها تغيرات كثيرة جدا.
نعم.
وأمريكا دخلت في الموضوع
بملحة
أمريكية للمنظمات. المسألة فيها خلط كثير جدا.
صحيح. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ ممدوح إسماعيل على كل هذا التوضيح. وبمناسبة 8/7 تزايد عدد الخيام بميدان التحرير استعدادا لاعتصام الجمعة القادم. شهد الميدان صباح اليوم الاثنين توافد العديد من المواطنين لاستطلاع ما حدث في اشتباكات أمس بين المعتصمين والباعة الجائلين، ومن جهة أخرى تزايدت أعداد المعتصمين نظرا لتضامن العديد من المواطنين معهم، وانتشرت الخيام بشكل ملحوظ، وصل عددها حوالي 15 خيمة حتى الآن استعدادا لاعتصام الجمعة القادمة. بينما قام مجموعة من المعتصمين بتعليق لافتة كبيرة على إحدى الخيام مكتوب عليها 8/7 جمعة الغضب الثانية، وقام بعض الأطباء بنصب خيمة لهم بين خيام المصابين لإسعافهم. في بعض الشباب عاملين حملة لترشيح اللواء عمر سليمان رئيسا للجمهورية. رفض أعضاء الحملة الاتهامات التي وجهها لهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة بقوله عمر سليمان الذراع اليمنى المبارك والدفع به مرشحا في انتخابات الرئاسة خيانة عظمى للثورة. قال أعضاء الحملة المؤيدة لعمر سليمان لسنا خونة للثورة، وهم كمان مش سكتوا كده، لا كمان بيتهموا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه هو الذي ركب الموجة، وأشار البيان إلى أن سليمان لم يركب الموجة مثل عبد المنعم أبو الفتوح الذي ركب موجة الثورة وتخلى عن الإخوان وشروطهم من أجل السعي إلى كرسي الرئاسة. كون بقى أن يعني نقول على الدكتور عبد المنعم الفتوح اختلف مع الإخوان ورشح نفسه للرئاسة دي قصة، وإن إحنا نتهم أنه هو ركب الموجة ده تجاوز. الدكتور عبد المنعم الفتوح رجل يعني له موقف ومواقف قديمة في مواجهة النظام السابق، ولكن أن عمر سليمان مؤيدوه يقول له لسنا خونة للثورة، أمال يعني مش عارف أقول ليه والله أنا مش يعني أين كنتم أين أيام الثورة يعني مش فاهم. النهاردة عندنا خبرين عن الأستاذ مصطفى بكري، واحد له واحد عليه. نبدأ باللي عليه. حصل كما ذكرت بوابة الوفد التحقيق مع مصطفى بكري في الكسب غير المشروع. الأستاذ مصطفى وصل النهاردة جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه في تضخم ثرواته. من المقرر أن يخضع للتحقيق مع المستشار خالد سليم. في البلاغ المقدم منه يعني البلاغ المقدم ضده من مين؟ من طلعت السادات النائب السابق في مجلس الشعب حول حصوله على هدايا من ملوك ورؤساء عرب وتضخم ثروته لتصل إلى 350 مليون جنيه. في نفس الوقت مصطفى بكري يطالب بالتحقيق في مخالفات صفقة سويرس للمحمول. معايا للتعليق على الخبرين الأستاذ محمود بكري. السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيه أخبار الأستاذ مصطفى بكري في مسألة التحقيق معه في الكسب غير المشروع؟
أولا مسألة التحقيق في الكسب غير المشروع هذه مسألة شكلية.
نعم.
ترتبط بأن أي حد يقدم بلاغ في هذه المرحلة ضد أي حد بيتم التحقيق فيه لأنه بياخد رقم.
نعم.
وده أمر طبيعي.
صحيح.
الأخ طلعت السادات النائب السابق قدم بلاغ ضد الأستاذ مصطفى كله معلومات كاذبة ومعلومات مغلوطة حوالين ثروة بالملايين. مصطفى بكري يجيب لك حتى مليون. يعني هذا كلام كله كذب وكله إساءة متعمدة. النهاردة الأستاذ مصطفى حضر جلسة التحقيق، قدم كل ما لديه من أوراق ومستندات تثبت أنه كل دخله هو دخل مشروع منذ بداية عمله في الصحافة ولا في التلفزيون، أنه لا يملك هذه الملايين التي تحدث عنها طلعت السادات، أن كل رصيده في البنك 180 ألف جنيه خاص، أن رصيد زوجته في البنك 149 قرشا، وأن رصيد أولاده يعني كل واحد حوالي 30 ألف جنيه هو اللي قدر يوفرهم مدى حياته. دي الحاجات دي يمكن من سنة 99 أو سنة 2000 أودحها في البنوك. النهاردة قدم كل المستندات التي تثبت صحة ذمته المالية، تم صرفه من سرايا النيابة، وتم اتخاذ إجراء شكلي اللي هو التوقيع على كشف الحسابات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. هذا أمر طبيعي بيتم مع أي حد بيخضع للتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، لكن مصطفى بكري لا يملك حسابا إلا في بنك مصر فرع طلعت حرب، وليس له حسابات لا في بنوك فرنسية ولا في بنوك إنجليزية، ولا حتى يعرف طريق هذه البنوك أبدا ولا عمره تعامل معها. مصطفى بكري إنسان شريف، ذمته شريفة، أثبتت الأيام ذلك وستثبت الأيام أيضا هذا الموقف. ولو كان لدى مصطفى بكري مقيسة واحدة لما كان بهذه الجرأة في محاربة الفاسدين. يحسب له أن أكثر من 30 المحبوسين حاليا من كبار رموز النظام السابق هم محبوسون ببلاغات من مصطفى بكري.
تمام.
فيما يتعلق بسويرس.
أيوه.
سويرس يعني أنا مستغرب صراحة، مندهش. نحن نعيش في دولة يحكمها القانون والنظام أن نعيش في دولة تحكمها مراكز القوة والسيطرة والنفوذ. إذا كانت الدولة في مصر لم تزل أسيرة لسياسات ما قبل سقوط النظام ونجاح الثورة، هذا يكون أمر آخر. أما أن يخرج شخص ويزدر الدين الإسلامي ويسيء ويتصرف بعنجهية وبقوة وبكبرياء دون اعتبار لمشاعر أصحاب التيار أو الدين الإسلامي، فهذا أمر مما يسيء إلى الجميع. نطلب من الدولة المصرية أن تحقق، لو كان هذا التصرف قد حدث من أي شيخ مسلم على منبر في مسجد بالإساءة ولو محدودة إلى الإخوة الأغباط، لما صمت الجميع، لهاجوا وماجوا وقلبوا الدنيا رأسا على عقب ولا طالبوا بالمحاسبة والمساءلة. لكن حين يتحدث ساويرس، حين يتكلم ساويرس، نرى الأمور تتم بهدوء شديد ولا يلتفت أحد إلى ما قال، بل يخرج علينا يقول أنه كان يمزح في
إيه المخالفات في سبق ساويرس للمحمود؟
هذا غير مقبول على الإطلاق. نعم. من أي مسلم ومن أي إنسان منصف حتى ولو كان خطيا. نعم. على أرض مصر.
أستاذ محمود، إيه المخالفات في سبق ساويرس للمحمود؟
سبق ساويرس للمحمود هذه وقعت في سنة 96 أثناء وجود الوزير طلعت حماد في منصب وزير شؤون مجلس الوزراء.
نعم.
في هذا الوقت كانت هناك الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وكان هناك تنسيق مع بعض البنوك والتأمينات الاجتماعية في هذا الوقت لجمع الأسهم بهدف تأسيس هذه الشركة لصالح مصر ولصالح الحكومة. لكن فجأة جاء اتصال هاتفي بإرساء الأمر والأسهم على شركة محمول ساويرس التي كانت تخرج إلى النور في هذا الوقت، شركة موبينيل، وتم إرسال أمر عليه. الأسهم كانت بمبالغ محدودة تبلغ تقريبا حوالي 3 جنيهات للسهم، سرعان ما ارتفع إلى 80 جنيه ثم ارتفع إلى مبالغ أعلى. وصل الأمر إذا أنه أعطيت له هذه الأمور بالأمر المباشر، وصل الأمر أنه حقق أرباحا في هذا الوقت بلغت حوالي 3 مليار جنيه في هذا الوقت في بداية في 96-97. بالطبيعة الحال هذا الأمر يحوي مخالفات جمة، تقدم بها الأستاذ مصطفى زكري ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام الذي أمر بالتحقيق في صفقة المحمود، وأعتقد أن الأيام المقبلة سوف تكشف طبيعة المخالفات التي حدثت في هذه الصفقة.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود بكري جريدة الأسبوع على كل هذا التوضيح فيما يتعلق بشأن الأستاذ مصطفى بكري وما حدث له في الكسب غير المشروع وما تقدم به ضد نجيب ساويرس. آخر خبر اتنشر النهاردة في الوفد وفي المصري اليوم، خبرين أو خبر واحد يعني على لسان الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي قنديل، وتقريبا المنشط كان واحد في الوفد. الوفد قال ضللت المصريين بتأييدي للبردعي، وفي المصري اليوم قال شاركت في تضليل المصريين بتأييدي للبرادعي. شن الإعلامي حمدي أنديل عضو مجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون هجوما حادا على الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأرجع حمدي أنديل استقالته من الجمعية الوطنية للتغيير إلى طريقة إدارة البرادعي لها والتي تشبه أسلوب العمل على حد قول حمدي أنديل في مصلحة المجاري، على حد قول معتبرا المشاركة في تضليل المصريين بإعلانه تأييده للبردعي. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن حمدي قنديل قوله اعترف بأنني شاركت في تضليل المصريين عندما اعلنت تأييدي للبردعي ووقوفي بجواره، ووصل هجومه على البردعي قائلا اشك في كل من يتولى منصبا في منظمة دولية أو عربية لأنهم تعودوا ألا يقول لهم أحد كلمة لا أو يعارضهم، وهي مشكلة البردعي ومن الصعب النقاش معه لأنهم كل من تقلد منصب في منظمة دولية لأنهم تعودوا على إصدار الأوامر، لكن في الوقت نفسه علينا ألا ننكر أنه رمز من رموز التغيير في مصر. ثم أضاف قنديل وأرجع سبب استقالته من الجمعية الوطنية للتغيير إلى واقعة القبض على عدد من أعضاء الجمعية في الكويت، وقال أصدرت بيانا باسم الجمعية لاتخاذ موقف حاسم للوقوف بجوار شبابنا، لكني فوجئت برفض البردعي وطريقته التي تشبه أسلوب العمل كما قلت قبل ذلك في مصلحة المجاري وليس في إدارة حركة ثورية، وبسببه تركت الجمعية ومعي عدد من القيادات منهم حسن دكتور حسن نفع، محمد أبو الغار، علاء الأسواني، مستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد غنيم، وعدد كبير من القيادات. وكان مأخذنا عليه أنه لا يجلس في مصر كثيرا بعكس سفره للخارج. احنا بنذكر مشاهدينا بأن الحلقة الآن الحوار سيبدأ حول مسألة إسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم، وأؤكد مرة أخرى دعوتكم إلى المشاركة عبر وسائل التفاعل مع القناة، كما أطالبكم بإرسال توقيعات تؤيد المطالبة بإسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم، وهو صاحب حق على كل المسلمين في مصر أن يشاركوا في هذه الحملة. ارسل على شريط الرسائل اسمك الرباعي، رقم بطاقة الرقم القومي، واكتب أنا أؤيد إسقاط الأحكام العسكرية. هنجمع التوقيعات وهنسلمها إلى الشباب القائمين على هذه الحملة لإرسالها إلى الجهات المسؤولة. أنا هترككم الآن مع تقرير استطلعنا به رأي الشباب في الشارع حول إسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ وجدي غنيم، ثم نبدأ فقرتنا معكم، فابقوا معنا.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، أمنت بالملايين.
الحكم العسكري اللي اتعمل عليه دوت، فاحنا يعني يسقط من ايام حسني مبارك، فيعني الراجل ما شفناش منه حاجه وحشه يعني.
انا واحد من محبي ومعجبي بالشيخ وجدي غنيم، واطالب فعلا باسقاط الاحكام العسكريه اللي على الشيخ وجدي غنيم وامثال الشيخ وجدي غنيم.
طبعا دكتور وجدي غنيم راجل محترم كلنا عارفينه، فهو اتحكم عليه في ايام حكم ظالم، حكم فاسد، فطبعا مؤيدين ان هو باسقاط الاحكام اللي عليه. طبعا
الامر ده الصراحه كان المفروض يتم من قبل كده، من فتره طويله يعني، اللي هو موضوع المطالبه باسقاط الاحكام، او اساسا الاحكام ما كانش المفروض تبقى موجوده.
الشيخ الزغنيم بفضل الله راجل كويس، فهمت ازاي مطالب طبعا باسقاط الاحكام العسكريه عليها، لان دي مظلوم فيها.
قناة الحكمة الفضائية تعرض أجمل ما عندها من الأدعية لتحميلها على جوالك. مناجاة بصوت الدكتور وسام عبد الوارث، فقط اتصل على 2371 أو من أي تلفون أرضي على 09151.
مناجاة. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كله.
قناة الحكمة الفضائية تعرض
برنامج الرقية الشرعية. الرقية الشرعية والتداوي بها، شروط أدعيتها: الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية.
تشرف الآذان باسمه، وتطهر الأفواه بذكره، وتهفو القلوب.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية. حمل الآن برنامج حصن المسلم، أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم وختم الصلاة، وأيضا أدعية دينية، ودعاء الانتهاء من الوضوء، ودعاء الكرب، وقضاء الدين، ونزول المطر. حمل الآن البرنامج الذي يذكرك دائما بالله. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم، وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على
23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل الكود. برنامج الطريق إلى الجنة. حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. برنامج الوصية الشرعية. حمل الآن على تليفونك برنامج الوصية الشرعية وتعرف على الوصية، أنواع الوصية، أركان الوصية، شروط الوصية، نصائح عند كتابة الوصية. حمل الآن برنامج الوصية الشرعية على تليفونك المحمولة. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اللهم صل. إمساكية رمضان. اتصل وحمل إمساكية شهر رمضان لعام 1432 هجريا وتعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار والإمساك. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. دلوقتي هتلاقي أجمل وأروع النصائح لوصفات طبيعية تقدري تجهزيها بنفسك تزيد من جمالك على خط الجمال السحري. هتلاقي وصفات لتبييض البشرة والقضاء على الأماكن الداكنة، وكمان وصفات لإزالة الهالات تحت العين وحب الشباب، إزالة الخشونة من بشرتك وعلاج الإصفرار والنمش، ونصائح لوصفات لشد وصنفرة بشرتك، كمان العناية بشعرك من زيادة نعومته ولمعانه وقوته، وإزاي تمنعي تشقق شفايفك وزيادة نعومة جسمك. كل ده على خطنا. يلا ادخلي معانا واختاري الوصفة اللي انت عايزاها واغتنم الفرصة واعرفي كل حاجة عن جمالك. اتصلي من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 093-510. تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 093-510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحمل وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 093-510. دلوقتي تقدر تحمل برنامج الإسعافات الأولية واللي هيعرفك إزاي تعمل الإسعافات الأولية لكل من إصابات العيون والتسمم وحوادث الطرق والجروح والنزيف، وده غير حاجات تانية كتير. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151 وأدخل كود البرنامج. برنامج الرقية الشرعية. الرقية الشرعية والتداوي بها، شروط أدعيتها. الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية. وتطهر الأفواه بذكره وتهفو القلوب. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على
09001551. اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية. حمل الآن برنامج حصن المسلم، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وختم الصلاة، وأيضا أدعية دينية ودعاء الانتهاء من الوضوء ودعاء الكرب وقضاء الدين ونزول المطر. حمل الآن البرنامج الذي يذكرك دائما بالله. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001551. الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001551. اتصل الآن وأدخل الكود. برنامج الطريق إلى الجنة. حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001551. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. برنامج الوصية الشرعية. حمل الآن على تليفونك برنامج الوصية الشرعية وتعرف على الوصية، أنواع الوصية، أركان الوصية، شروط الوصية، نصائح عند كتابة الوصية. حمل الآن برنامج وصية الشرعية على تليفونك المحمولة. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001551. اللهم صل على إمساكية رمضان. اتصل وحمل إمساكية شهر رمضان لعام 1432 هجريا، وتعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار والإمساك. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001551. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. دلوقتي هتلاقي أجمل وأروع النصائح لوصفات طبيعية تقدري تجهزيها بنفسك، تزيد من جمالك على خط الجمال السحري. هتلاقي وصفات لتبييض البشرة والقضاء على الأماكن الداكنة، وكمان وصفات لإزالة الهالات تحت العين وحب الشباب، إزالة الخشونة من بشرتك وعلاج الإصفرار والنمش، ونصائح لوصفات لشد وصنفرة بشرتك، كمان العناية بشعرك من زيادة نعومته ولمعانه وقوته، وإزاي تمنعي تشقق شفايفك وزيادة نعومة جسمك. كل ده على خطنا. يلا ادخلي معانا واختاري الوصفة اللي انت عايزاها واغتنمي الفرصة واعرفي كل حاجة عن جمالك. اتصلي من اي محمول على 59 66، او من اي خط ارضي على 09000510. تعبتوا من لخبطة الاكل ومش عارفين تاكلوا او تشربوا ايه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من اي محمول على 59 66، او من اي خط ارضي على 09000510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحمل وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 59
66 أو من أي خط أرضي على 09510. دلوقتي تقدر تحمل برنامج الإسعافات الأولية واللي هيعرفك إزاي تعمل الإسعافات الأولية لكل من إصابات العيون والتسمم وحوادث الطرق والجروح والنزيف، وده غير حاجات تانية كتير. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151 وأدخل كود البرنامج. برنامج الرقية الشرعية، الرقية الشرعية والتداوي بها. شروط أدعيتها: الرقية الشرعية من القرآن والسنة، وكل ما يخص الرقية ستجده في برنامج الرقية الشرعية.
تشرف الآذان باسمه وتطهر الأفواه بذكره وتهفو القلوب.
اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151. اتصل الآن وحمل برنامج الرقية الشرعية.
حمل الآن برنامج حصن المسلم، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وختم الصلاة، وأيضا أدعية دينية ودعاء الانتهاء من الوضوء ودعاء الكرب وقضاء الدين ونزول المطر. حمل الآن البرنامج الذي يذكرك دائما بالله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151. الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151. اتصل الآن وأدخل الكود.
برنامج الطريق إلى الجنة. حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1.
كل أيام على فين شعبك نفسه يحس بحبنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. من منا لم يستمع يوما إلى فضيلة الشيخ وجدي غنيم محاضرا أو خطيبا للجمعة؟ من منا لم يسمعه وهو يتحدث عن حبه لدين الإسلام وعن حربه البلاغية الدعوية للزود عن هذه الشريعة الإسلامية وعن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ من منا لم يسمعه في خطبه عن السلوكيات، النصح للطبيب المسلم، للضابط المسلم، للإداري المسلم، لكل هؤلاء كان ينصحهم الشيخ وجدي عبر سنوات طويلة، والآن هو له حق على كل مسلم أن يقف معه في هذه الأحكام العسكرية التي صدرت خلال نظام مبارك البائد. لابد أن نتكاتف جميعا ونتعاضد لإسقاط هذه الأحكام العسكرية، ونطالب المجلس العسكري بإسقاط هذه الأحكام. عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم، نحن معكم الآن في هذه السهرة حتى يعني نلقي الضوء الإعلامي حول هذه القضية، وتتعاونون معنا في ذلك عبر إرسال رسائلكم للتضامن مع هذه الحملة التي تطالب بإسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم. أرحب بضيوفي سريعا في الاستوديو حتى أتحدث مع شيخي الكريم الشيخ وجدي غنيم على الهاتف. أهلا ومرحبا أستاذ ياسر وجدي غنيم.
أهلا
وسهلا بك، تشرفت بك. كما أرحب بأخي الكريم الأستاذ أمجد الخضيري المنسق لحملة إسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ وجدي عبر الإنترنت والفيسبوك. أهلا وسهلا أستاذ أمجد.
أهلا بك، الله يعزك، بارك الله فيك.
اسمح لي واسمح لي أنت أيضا أن نرحب بالوالد الكريم الشيخ وجدي غنيم على الهاتف من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله جمعكم.
أهلا
ومرحبا فيك يا رب.
بارك الله فيك شيخنا، والحمد لله على سلامة حضرتك.
الله يسلم عمرك أخوي، الله يبارك في عمرك، حياك الله،
الله يحفظك شيخنا الحبيب.
حي طبعا أخي الحبيب أحمد، وحي أمي العزيز ياسر.
نعم،
يسلم الله كل خير وكل أكرمكم.
شيخنا الحبيب، كيف ترى مصر بعد الثورة في عجالة، قبل أن أسألك عن الأحكام العسكرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. طبعا بداية بشكر قناتكم، ربنا يتقبل منكم ودائما كده يعني يجعلكم إبراز للحق.
اللهم آمين.
يعني معلش إذا رأيي الشخصي حقيقة، يعني المفروض إن الثورة كانت تحقق أهدافها اللي قامت من أجلها. النهارده 4-5 شهور بعد الثورة، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حاجات صغيرة فقط تحققت، لكن الاشياء الكبيرة للأسف زي ما هي، بقايا النظام وفلول النظام زي ما هم. هذا المجرم الخائن لشعبه بيتمتع في منتجع شرم الشيخ والحرس الجمهوري بيحرسه وبياكل كفيار، ربنا يجعله في السم الهاري ان شاء الله. المهم وقانون الطوارئ زي ما هو، ورايحين يعينوا نائب رئيس وزراء بيقول ربنا لو نزل في الانتخابات وخد 70%، ربنا يحمد ربنا وكفر بهذا، لأن الله يقول في سورة التوبة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قانون الطوارئ زي ما هو، قانون محاكم عسكرية زي ما هو، فين شباب الثورة اللي قاموا في الثورة؟ ولا واحد منهم موجود في موقع قيادي يروح يعينه محافظ، لا المسلمين لا المسلمون ولا المسيحيون عايزينه، ويقفلوا الطريق 3 أيام ومع ذلك يقول لك تجميد هذا المحافظ. تجميد ايه؟ انا مش فاهم. ده ناس يعني لا متعمدة انها تاخد الاتجاه المعاكس، هم عايزين يفشلوا الثورة علشان يقولوا للناس هذه النتيجة، هذه النتيجة، خليكوا يا ناس في الظلم اللي انتوا فيه، خليكوا في القهر اللي كنتوا عليه احسن لكم من اللي حصل. ازاي الشرطة ما تنزلش لغاية دلوقتي؟ البلد ياخدوا مرتبات كل شهر على ايه؟ وبعدين اللي الامور ده بقى الاستهبال الكبير قوي 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 قوي، ان مباحث امن الدولة اللي بوظت الدولة واللي يعني حطمت شخصية المسلم المصري ايا كان يعني بالضرب والتعذيب والامتهان والسجون، تتحول بقدرة قادر الى مباحث قبل الوطن ما شاء الله، يعني اشتغلوا قوي على الدولة فما شاء الله بيرقوه دلوقتي الى مباحث امن الوطن. اخر حاجة اسمع اخبار غريبة، ناس راجع مصر زي الاخ اسامة من انجلترا يتقبض عليه ويتحط في السجن، اخونا خالد حربي يتقبض عليه ويتحط في السجن، يقبضوا على بعض الشباب ويدوم محاكم عسكرية على طول والحكم شغال. طيب امال المجرم ده ما اتحاكمش ليه لغاية دلوقتي؟ تأجيل محاكمته الى شهر 6، طب هيكون في رمضان، طب ليه ما يتحاكمش على طول؟ مش فاهم. يعني كم اكتر من 850 شهيد، اكتر من 5000 معاق وجريح، فرقب التين دول. انا معلش خلينا اتكلم بصراحة. وانا نزلت بيان وقلت يعني يا سيادة المشير طنطاوي اتقي الله، حرام عليك والله العظيم، ارواح الشباب الغلابة دول، الشباب والمعاقين كل دول، كل ده في رقبته، لان المفروض ان المجلس العسكري، طبعا انا ما بتكلم الكلام ده لا اسيء للجيش، لا احنا مش عايزين، عايزين نشيل بقى الكلام الهبل القديم اللي يشتم في حسن مبارك يبقى بيشتم في مصر، لا، فكده برضو اللي مش عارف بيتكلم عن المجلس العسكري او بيتكلم عن سيادة المشير الطنطاوي بقى بيسب في الجيش. لا لا، في فرق كبير زي ما قلت.
نعم.
انتوا يا مجلس يا عسكري ما قمتوش في الثورة، انتم وكلاء تعتبروا، انتم امناء المفروض انكم تنفذوا كلام الشباب اللي ضحى بروحه وبحياته عشان الثورة. طيب فين النهاردة؟ يعني يا اخي الحبيب قالوا هيعملوا استفتاء على 6 مواد بقدرة قادر بقيت اكتر من 60 مادة. اخطر حاجة انا معرفش ان زي ما حدش يعلق عليها، ان المجلس العسكري اصدر بيان ولا اصدر قرار انتشر في الجريدة الرسمية بان المجلس تصبح قراراته قانونية، قانونية بقوة القانون. ازاي الكلام ده؟ ازاي يعني مستفرضين مثلا بالبلد ويطلع سيادة اللواء ويقول احمدوا ربنا احنا ما عملناكوش زي ليبيا؟ ليه؟ ده ليبيا بمرتزقة، انت عايز تعمل نفسك مرتزق زيهم؟
نعم.
يعني عايزين تموتوا مثلا 8 مليون كانوا طالعين، يبقى هتحكموا ازاي؟ مش فاهم.
نعم.
يعني العقلية، نعم العقلية الحقيقة، عقلية العساكر او عقلية العسكر، حاضر يا فندم تمام يا فندم، ما تمشيش مع مبادئ الثورة ولا تمشي مع المفروض ان الشباب يكون بيحققوا.
نعم. شيخنا الحبيب، حضرتك طبعا سمع عن الحملة التي انطلقت على الانترنت لجمع التوقيعات للمطالبة بإسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلتك، ما سبب هذه الأحكام العسكرية؟
أخي الحبيب ما فيش حاجة ما أحكام عسكرية، الثورة سقطت الأحكام. وما الثورة كانت طالعة تعمل إيه؟
نعم.
وما طلع الشباب كانوا طالعين يتفسحوا؟ محاكم عسكرية إيه؟ طبعا الكلام اللي عمله هذا الخائن المجرم المسمى حسني بهادي هذا رايح يحاكمنا كمدنيين بمحاكم عسكرية. طب هو سقط وغرق 60 داهية، المفروض ان كل اعماله اللي عملها تبقى باطلة وسقطت خلاص. قلت ايش لسه في مية البطيخ ده ولا مش فاهمة ايه محاكم عسكرية دي؟ انا راجل مدني وسايب مصر من 2001، انا كنت ضابط في الجيش، كنت ملازم اول من 73 ل 76، هو دي النتيجة اللي انا باخدها من خدمة بلدي، هي دي النتيجة اللي بيكافئوني بيها ان انا حكموني محكمة عسكرية غيابية وقامت ايه الغسيل اموال. شوف قلة الادب، غسيل اموال يعني ايه؟ انا كنت بغسل اموال في اليمن، استاذ منير بيغسل اموال في انجلترا، والاخ عوض القرن بيغسل اموال في السعودية. يعني السعودية وانجلترا واليمن نايمين على ودنهم وبطلوا وعب، وما فيش الا بتوع مصر اللي ما شاء الله عليهم اللي فاقوا واكتشفوا ان انا بغسل اموال في اللي طبعا. طب انا كنت بغسل الحقيقه، اقول لك الصراحه انا بغسل الهدوم لان كنت قاعد لوحدي في اليمن يعني.
نعم.
وبنشرف الحمد لله.
يمكن بتنسى الاموال في الهدوم يا شيخ وجدي.
والله العظيم يا اخي قله ادب، يعني داعي الى الله يتقال ان هو بيغسل الاموال وفي الملايين. طيب انا هفترض، طيب انا بره البلد، انت مالك؟ انا مثلا عندك مثلا يعني انا مثلا سايب مصر من 2001، جيت عملت جريمه في اليمن، المفروض ان اللي حاكمني هو اليمن مش انت، وتحاكمني محكمه عاديه في اليمن مثلا، انما تعمل لي محكمه عسكريه في مصر وانا بره مصر من 2001، يعني بقالي 11 سنه النهارده انا بره مصر، تعمل لي محكمه عسكريه؟ ايه محكمه عسكريه يعني؟ وتديني 5 سنين غيابي. الحمد لله اللي عمل لي كل ده هذا المجرم اللي هو وزير الخارجيه، هو اللي اتحاكم بقضايا غسيل اموال وهو اللي في السجن
وزير الداخليه.
نعم. سبحان مغير الاحوال. فطبعا تهريج، المفروض ان الثوره لما تقوم تتلغى خلاص كل الدم الفارغ ده، قانون الطوارئ والمحاكم العسكريه والبهدله اللي عملوها في البلد، كل ده يتلغى. انا بستغرب ان انتوا جزاكم الله كل خير. وطبعا بس انا ساكت ليه؟ انا ساكت عشان ربنا يديكم الاجر والثواب وتؤجروا، خاصه اخي احمد ربنا يعزه ويبارك فيه، وطبعا ابننا ياسر والناس كلها الحمد لله عندكم يعني.
نعم.
انما المفروض ان لو في ناس بتعقل تقول خلاص يا اخوانا الموضوع خلص، ايه محاكم عسكريه ايه وهبل ايه؟ انتوا لسه بتطلبوا من هذا الكلام؟ لكن طبعا صم بطن قوي، مش هنا خالص يعني. لكن خليني اقول لك الصراحه يا اخي الحبيب.
نعم.
انا لو عايز ارجع مصر اقسم بالله ما حد هيمنعني، والله لو عايز ارجع مصر ارجع من دلوقتي مش من بكره. خلي واحد يحط ايده عليا بقى مثلا يعني. انما انا بصراحه مش عايز ارجع مصر، يعني انا في الوقت ده انا شايف الوضع بصراحه مش ما يطمنش يعني. ازاي يعني؟ يعني اولا فين البوليس؟ فين الشرطه؟ فين القانون؟ فين النظام؟ فين يعني
شيخ وجدي لو سمحت، امتى تشوف الوضع محبب اليك انك ترجع في مصر؟
انا ارجع للدعوة حبيبي، انا راجل عايش للدعوة، اسأل الله الصدق.
نعم.
انا باسبوري بيخلص في سنة ونص، اللي بيخلص في 7 سنين ده من كتر الاحكام. والحمد لله انا منطلق من فضل الله تبارك وتعالى. انا في اقل من شهر ونص يعني غطيت الحمد لله قطر وتايوان وهونغ كونغ وهتيجي في لبنان وحرجع تاني، يعني الحمد لله رب العالمين، من فضل الله انا عايش للدعوة. انا لا يهمني ارجع اكل كافيار زي اللي بياكل في السد الهاري ده، ولا لا، انا اقول للدعوة فهرجع لو عايز ارجع حرجع. هتيجي تحاسبني تقول لي محكوم عليك المحكمة العسكرية، فوق يا اللي نايم. ثورة قامت، ثورة يعني ايه؟ ثورة يعني مسكت المجرم اللي عمل كل ده وحطته في السجن، هو المفروض يتحاكم. يبقى كل اللي عمله باطل، لان ما بني على باطل فهو باطل. انما حتى الان للاسف قانون الطوارئ شغال من سنة 81. طب ليه قانون الطوارئ شغال؟ اسالهم كده،
عشان احنا في حالة طوارئ.
كل اللي عمله حسني مبارك موجود وشغال، والرجالة بتوعه موجودين، ولا تصدق حكاية السجن ودخلوا السجن وقعدوا في السجن والكلام. طب هاتوا كده صورته هو، طب هاتوا صورة عياله في السجن. مفيش كلام يا اخي الحبيب، الموضوع يعني في عك جامد 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 جامد. بس لا. انا مش عايز افتح يعني احتراما للقناة، ومش عايز حد يحاسبكم بعد كده على كلام انا قلته. انا مسؤول عن كلامي ومسؤول عن كل شيء انا بقول. انما عايز اقول لحضرتك، لو انا عايز ارجع مصر، ودي بلدي، دي مش بلدهم، دي بلدي. هذا المجلس العسكري 17 يوم الناس هيجة عمل ايه؟ ولا عمل حاجة. طيب معركة الجمال مع مرشها، طب مباحث امن الدولة بيحرقوا في المستندات وبيخربوها، والدبابات بتحرسهم بره. ولما جوب الاخوة اتكلموا، يا اخوان نعملوا حاجة، ولا هنا قانون. مباحث امن الدولة في اسكندرية في الفراعنة بتضرب نار على الاخوة وموتوا البعض، والدبابات وقف. هلا فين المجلس العسكري؟ بيعمل ايه المجلس العسكري؟ بتلعب النصارى البسطاء اللي واقفين قدام مسبيرو بيتنفس كلامهم، يتنفس كلامهم. لكن الاخوة اللي قايمين بالثورة، هم فين المبادئ اللي قاموا عليه عشان ينفذوها بعد 4-5 شهور لغاية دلوقتي؟ اسف اقول لك ما تطبقش حاجة. الا يعني رطوش. يعني خليني اذكر لك مثل حبيبي. المفروض بعد الثورة ان الناس دي اللي قاموا في الثورة ياكلوا بقى الكبدة واللحمة والفراخ والكافيار. لا، بيتفوق سندويتش جبنة، سندويتش جبنة بيضة، سندويتش حلاوة. ايه ده يا اخي؟ احمد ربك انت ما كنتش تاكل، صح؟ ما كنتش لاكل. لكن اللي عملته في الثورة، واكتر من 850 شهيد، واكتر من 5000 معاق وجريح، يأكلني لحمة وفراخ، ما تمنش عليا سندوتش جبنة بيضة ولا سندوتش بيض. فين اللحمة والفراخ؟ ده حقه، حق الشباب اللي طلع.
نعم.
ده حق الشباب. وفين الصورة دي كانت ليه؟ عايز افهم يعني. يعني احنا 850، اكتر من 850 شهيد و5000 جريح ومعاق، عشان ايه بقى دلوقتي؟ عشان الشرطة تفضل زي ما هي، ومباحث امن الدولة يتحولوا مباحث امن الوطن، وقانون الطوارئ زي ما هو، ومحاكم عسكرية زي ما هي، والقبض على الإخوة وتعذيبهم لسه زي ما هو. ومركز الثورة دي أيمن ليه؟
نعم. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ الدكتور وجدي غنيم على هذه المداخلة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم في أسفاركم، وأن تعود إلى بلادكم مصر الحبيبة في أقرب وقت ممكن بعد إسقاط هذه الأحكام العسكرية. أستاذ ياسر وجدي غنيم، أهلا بك. معلش احنا ملحقناش نرحب ببعض عشان الشيخ كان على الهاتف.
عزك الله.
فيمكن هو الشيخ أشار إلى مسألة أن التهمة كانت غسيل أموال، يعني يا ريت نوضح للمشاهدين سريعا كده كيف رتبت هذه التهم، ومن كان معه متهما أيضا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما قلت قبل كده، هو القضية دي لفقت للوالد بسبب احداث غزه، ان طبعا احداث غزه كانت مش واخده حقها اعلاميا ولا حقها من الدعاه، وكان في بعض الدعاه بيطلع يقول يعني احنا بنستفزوهم، بنضرب عليهم بومب، مش عارف ايه، احنا مش قدهم. لكن الوالد بفضل الله كان ليه دور فعال جدا في موضوع غزة، وكان قال ايامها ان انا بطالب او الدين ساعتها يرى ان الجهاد لابد ان ترفع راية الجهاد في الوقت دوت، وقال ان احنا يعني لازم لما في بلد مسلم بيدك 23 يوم رصاص مسكوب على دماغهم ومحدش لا بيساندهم والمعابر مقفولة والى اخره، فلازم نقول حي على الجهاد. فطبعا الكلام ما عجبش النظام ولا عجب الناس القائمين عليه،
ولكن الوالد كان يتحدث من خارج البلاد. يعني
هو كان بيتحدث من خارج البلاد، لكن بيتحدث للناس داخل البلد، يعني بيتحدث للإخوة اللي في مصر انه ما تسكتوش على
يعني مقفل المعابر. كان يصعب انه يستضاف حتى هاتفيا على اي قناة مصرية الا ما يكون خلسة يعني.
ايوه لا، ولكن انا بتكلم حتى اذا كان هو بيتكلم على قناة
يعني
فضائية،
يعني صوته وقتها ما طلعش الا على قناة الاقصى على ما اذكر،
قناة الاقصى وقناة الجزيرة لما لبس اللبس
العسكرة طبعا.
وقناة الجزيرة طبعا قناة مرئية كويس جدا يعني كقناة اخبارية. فلما طلع ولبس اللبس العسكري وقال ان الوقت ده مش وقت كلام والوقت ده وقت جهاد، وانا لابس البدلة العسكرية دي بأدي بقول لكم رسالة ان الكلام مش وقت كلام دلوقتي، انا لو يفتح باب الجهاد اطلع لان هو ده الوقت بتاع الجهاد. فطبعا الكلام ما عجبش، ولما دعي الى انجلترا وكان في احدى المؤسسات هناك وطلبوا منه كان لدعم غزة واطفال غزة وفك الحصار عنهم، ففتح باب التبرع او حق الاخوة ولم مبلغ من المال هناك وسابه للمؤسسة اللي هناك ومشي ما خدش اموال معاه. فوجئنا بمذكرة اتهام ان اسمه موجود فيها هو الاستاذ ابراهيم منير واسامة سليمان هنا، وفي يعني في اقل من سنة كان
عوض القرني
والشيخ طبعا عوض القرني، وفي اقل من سنة كان واخد حكم 5 سنين مشدد وحكم مش قدام القاضي الطبيعي بتاعه يعني. فهي القصة كلها كانت قصة غزة، يعني ان هو كان ليه موقف تجاه النظام وقال طلع قال كده ان هذا الرجل المخلوع خائن لبلده، خائن لدينه، خائن للقضايا الاسلامية كلها بموقفه المتخاذل. يعني دور مصر حتى يعني في اواخر ايامه كان دور متخاذل في اي قضية اسلامية اي قضية عربية ملوش اي دور يعني. فهي دي ده الفتيل اللي اشعل موضوع القضية والتلفيق اللي لفق للوالد، هم اعتادوا على التلفيق ده حتى.
طب كانت حجتهم ايه قانونية ان يبقى امام قضاء عسكري مش قضاء مدني؟
ما شوف حضرتك هو لو في حجة اصلا قانونية ما كانش حكم بمحكمة عسكرية، لان هم المحاكم العسكرية ونيابة امن الدولة العليا طوارئ بتحكم بالتليفونات، بيجي لهم امر بالتليفون ادوا الحكم ده خلاص بيحكم. يعني انا افتكر الوالد في التسعينات كان لما يروح يحققوا معاه في النيابة يقول له يا اخي الفاضل يعني بلاش المشوار انا بتعب من المشوار، انت بيجي لك اديني 15 يوم اديني 15 يوم خلاص، ادي له 15 يوم ادي له 15 يوم، سيبني قاعد في السجن ما تتعبنيش رايح جاي. فهي كانت قصة معروفة ان محكمة امن الدولة العليا طوارئ والمحاكم العسكرية اللي كان يرأسها الرئيس المخلوع المحكمة العسكرية كهو يعني القائد الاعلى للقوات المسلحة كان بالتليفون ادي دوت كذا ادي ده كذا، وحتى الاخوان المسلمين في التسعينيات كان في النص التسعينيات كده كانوا كلهم محاكم عسكرية كانت خلاص يعني اصبح المحاكم العسكرية. انما هو لو في قاضي طبيعي مش هيقدر يودي له القضية لان هو ما عندوش المستند اللي يستند اليه، ما عندوش اللي هي الادلة اللي حضرتك بتقول عليها. فين الادلة؟ انت رميت بني ادم بتهمة وما عندكش اي دليل، خدت بالك؟ فلازم يوديها طبعا للجهة اللي هو ليه سلطة عليها يأمرهم بيدي ادي الحكم الفلاني هيدي.
نعم. طيب استاذ ياسر اسمح لي اتلقى بعض اتصالات من مشاهدينا.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور وسام.
ايوه اخي اتفضل.
اهلا
ومرحبا.
والله انا بس عايز اشارك مع حضرتك في اللي سمعته من الدكتور وجدي وكده. نعم. ان هو يعني دكتور وجدي بيقول ان الثوره ولكنها موجوده، وده فعلا يعني حاصل، لان انا حصلت معايا حادثه كده وقع. يعني انا من محافظه اسكندريه، انا مدرس، ففيه اللي هو النادي الرياضي، نادي مبارك الرياضي ده موجود في منطقه سموحه.
نعم.
النادي ده خاص تابع للمنطقه العسكريه يعني تابع للقوات المسلحه. ففي الصيف يعني احنا مدرسين وكده فبنعمل عاوزين يعني نشارك في الالعاب الرياضيه لاولادنا والكلام ده، فروحنا سحبنا الورق من هناك، انا ملتحي الحمد لله يعني.
نعم.
فروحنا نسحب الورق فلقينا مكتوب في الورق ممنوع دخول اي حد ملتحي، اي شخص ملتحي او اي امراه منتقبه او اي شخص يرتدي الجلباب. فانا لما شفت الورق قلت جايز ده يعني قبل الثوره الورق قديم، فروحت يعني رحت مع بعض الزملاء فبرضو يعني الزملاء كلهم دخلوا وانا جيت ادخل منعوني طبعا، قالوا لا احنا عندنا تعليمات بعدم دخول اي حد ملتحي او منتظرات او كده. فهو فعلا يعني ده يعني خلى عندي صدمه، والناس اللي كانوا معايا برضو يعني الكلام ده قبل الثوره.
نعم.
قال لهم لا ده يعني الكلام ده قبل الثوره وبعد الثوره، الثوره ما عملتش حاجه اصلا. فده يعني فعلا الدكتور وجدي نعم. عنده حق وربنا طيب. يعني يجيبونا.
شارك معانا اخي من المنصوره صابر في حملة إسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ وجدي غنيم، وبشكرك على مداخلتك. معي الأستاذ أمجد خضير أحد منسقي هذه الحملة. كيف بدأت هذه الفكرة والحملة على الإنترنت؟
والله هي بدأت بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكركم على مداخلة الدكتور وجدي، الإخوة كانوا مستنين المداخلة دي من زمان. الحمد لله رب العالمين. الحملة بدأت عن طريق تكاتف كذا صفحة على الفيسبوك مع بعض.
نعم.
شباب كتير كانوا عاملين صفحات، وبدأنا نتفق ان احنا نوحد المجهود ونبدأ ننطلق بحملة جمع توقعات. يعني جمع التوقعات بس مش كفاية على الفيسبوك، بس ان احنا نعمل دعاية لعودة الشيخ وجدي واسقاط الاحكام عنه. فاتفقنا ان احنا نبدأ ان شاء الله رب العالمين، وبدأنا الحمد لله من اسكندرية. الاخوة في اسكندرية ان شاء الله النشاط يعني هم ما بعد هم
اسكندراني.
لا انا مش اسكندراني،
الشيخ
اسكندراني طبعا، فعشان كده هو اهله هناك طبعا يعني. فالحمد لله رب العالمين بدأوا الإخوة هناك، وبدأنا تقريبا في نفس الوقت، ثم بدأوا بينا حوالي يمكن بأسبوعين أو حاجة زي كده. بدأنا نجمع التوقعات في التكتلات اللي بتحصل عادة يوم الجمعة بعد الصلاة. استهدفنا كذا مكان زي خطبة الشيخ محمد حسان في مسجد المدينة المنورة، وبعديها كذا لقاء للدكتور عبد الكافي. فالهدف منها كله كان شيء واحد، اللي هو تقديم رأي الشعب، رأي الناس للمجلس العسكري. لو هم شايفين او المجلس العسكري حاسس ان الناس ما تتحركش او مش عايزة المشايخ بتوعها، المشايخ المحترمين يرجعوا مصر، فحبينا بس نقدم لهم الشكل دوت. وكمان السبب الرئيسي كمان لانطلاق حملة التوقيعات كان ان في فعلا صفحة على الفيسبوك بدأت بتنادي بعمل مليونية، مظاهرة مليونية للنزول في ميدان التحرير لإسقاط الاحكام على الشيخ وجدي. الحمد لله ربنا وفقنا، وبدأنا نتكلم مع الناس بحيث ان احنا ما ننثرش الفتن في البلد اكتر ما هي موجودة يعني. فبدأنا نتكلم مع الناس كتر خيرهم الله يعزهم، حبوا برضو ينظموا معنا الموضوع شوية، فاتفقوا ان هم هيلغوا الصفحة مبدئيا. الصفحة دي دخل عليها حوالي يمكن اكتر من 250 الف واحد. فالناس كانوا كلهم مؤيدين لقيام الوقفة الاحتجاجية او المظاهرة المليونية.
هل كان ليها موعد وقتها ولا
كانوا محددين ليها؟ كانوا محددين ليها موعد الاول وبعد كده اجلوه، والحمد لله انهم اجلوه. كان متماشي مع موعد حاجه تانية نزلت في ميدان التحرير يوميها يعني. فالحمد لله ان هو اتاجل، وقبل منها احنا اتفقنا معاهم ان هم يوقفوا الحمله ديت في شكل حضاري في شكل اسمى. احنا بنحسب المجلس العسكري على خير ان شاء الله، فعشان كده بنحاول ان احنا نقدم له، بنقول للمجلس العسكري لو كان صدرت احكام عسكريه فيها يعني ضغط من جهات معينه زي مثلا المجلس الرئاسي او رئيس الجمهوريه، لو كانت صدرت عنهم وهم ما لهمش ذنب فيها، فاحنا بنطالبهم باسقاطها. مبدا اول حاجه لعدم دستوريتها. يعني واحد الشيخ وجدي غنيم الله يعزه راجل مدني، ما ينفعش اجيب واحد مدني احكمه قدام محكمه عسكريه. ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا ما بنتكلمش على الحكم نفسه. يعني الحكم نفسه احنا الناس كلها عارفه، يعني حتى تقريبا اللي حكموا عليه، يعني مش عايزين نظلمهم، يمكن قدم لهم غلط ولا حاجه، بس يعني حتى اللي طلبوا محاكمته عارفين ان هو مظلوم. فمش هنتكلم في نقطه اذا كان هو مظلوم او مخطئ، مش هنتكلم فيها، بس نتكلم في دستوريه الحكم نفسه. لما اجي اتكلم على واحد مدني احكمه محاكمه عسكريه، يبقى الحكم ده لو صدر عليه اي انواع احكام صدرت عليه تسقط. ليه؟ لان ده راجل مدني. ما ينفعش محكمه عسكريه توجه له اي اتهام. الراجل ده ليه محكمه مدنيه بتحاكمه. الشيء الثاني والمهم ان هم بداوا يتكلموا في نقطه ان هو لا، كان الحكم اترفع الاول او الطلب اترفع الاول لمحكمه امن الدوله العليا، وبعد كده اتصدر عليه محكمه عسكريه، فاحنا بقينا يا جماعه طيب مين اللي عامل الحكم ده؟ يعني هل محكمه عسكريه ولا محكمه امن الدوله ومتصدق عليه محكمه عسكريه؟ ده يقول لك ده، وده كل واحد عمال يديها اللي جنبه. يا جماعه عايزين واحد يرفع ايده ويقول انا طلعت الحكم ده. لان لو هو اولا حكم عسكري، وده هو ده 100% اللي احنا شايفينه يعني حكم عسكري، فبيسقط عاده بعد دستوريته. المفروض ان يسقط الشيخ وجدي غنيم، يرجع مصر واسقاط الحكم نفسه على طول.
هل انت مستشير حد من القانون؟
طبعا احنا معانا مستشارين، اثنين مستشارين وجدوا الحمد لله، مستشارين الحمد لله رب العالمين، وبصوا في ورق كتير، شافوا معظم الطلبات اللي احنا بنقدمها، كمان بدأوا يراجعوها معانا. ان احنا عملنا طلبين زي ما اديت لحضرتك دلوقتي
هنشوف الطلبات دي دلوقتي. لكن انت بتقول المستشارين القانونيين اكدوا بعدم
دستوريه الحكم العسكري او الحكم اللي هو صادر من محكمه امن الدوله الطوارئ ومصدق من
طيب خليني اسالك ماذا فعل هذا المستشار القانوني الذي قال لك عدم دستوريه الاحكام بس بعد ما اتلقى هذا الاتصال من الدكتور جمال عبد الهادي. السلام عليكم فضيله الشيخ الدكتور جمال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بفضيلتك. احنا بنتكلم عن محاولات اسقاط الاحكام العسكريه عن فضيله الشيخ وجدي غنيم ومطالبه يعني عودته الى مصر. كيف ترى هذا الوضع يا فضيله الدكتور؟
يعني هذه احكام جائره
نعم
صدرت في ظل الطب يعني لا يقبل القانون. ده راجل مدني حتى لو كان اولا محاكمه غير قانونيه وغير يعني على قدر علمي يعني اداء غير شرعي. واحد صاحب دعوه الى الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولو استجابت الأمة لهؤلاء الدعاة كان زمان هذا المجرم الآن كان ربنا رحنا منه من زمن طويل. احنا تعرضنا الأحكام العسكرية دي دول ناس مدنيين. ده العسكريين الآن لا يحاكم. يعني المفروض الناس العسكريون الآن اللي هم متهمون بقتل الشباب في مصر كان المفروض هم يحولوا إلى محاكمات عسكرية طبقا لقانونهم. يعني العسكري يحاكم المحكمة العسكرية نظام الجيش كده. ونظام الشرطة كده هذا حاجة والفضل لنا. فإزاي كيف واحد مدني يحاكم وهو غيابيا ويصدر عليه حكم؟ أضف إلى ذلك إن إحنا دلوقتي في عهد الثورة. الثورة في حدث محكمة ثورية. كل أعداء النظام السابق الذين يعني تعرضوا لأي عدوان صدرت أملاكهم أخذ أحكام هؤلاء لازم هم المفروض لازم يرفعوا دعاوى كمان يطالبون به برد المظالم التي وقعت عليهم. يعني طالبونا بتعويضات تتناسب مع الجرم الذي حطيت مش فضلا ان احنا بس يسقطها الاسقاط ده ان شاء الله يعني باذن الله صلى الله عز وجل ان يوفق المسؤولين ان يرفعوا هذه مظالم.
نعم
ربنا قال تلك الكره اخلاقناهم لما ظلموا وان الله يملي الرزق. يعني عاوز اقول الظلم ظلمات يوم القيامه من ظلم قد يشيل رزق. فدي مظلمه وقع على مواطن كان شريئا وشجاعا وانتقد هذا النظام وذكرت لهم قضايا تلفيق. هذه ملفقة أشهد الله أن هذه القضايا أنا عارف أشتغلهم جيدا مزيزان. يعني هذا كله ملفق ومزود وهذا له دستورية حتى لو صدرت به أحكام عسكرية. نحن الآن عهد الثورة عهد الحرية. هذه يجب أن تدرس بالأقدام ولا يبقى لها وحتى لو جيت وأشتغلهم بنفسه ما أحد ما تبقى فضيحة. بس الثورة الثورة دي ما كانتش انجازات بتاعتها. انا طالب المفروض اهدار علشان يبقى خلينا يعني انا مش عارف هل الدستور قائم ولا اتلغى؟ اتلغى طيب. الدستور واصبح العقد الاجتماعي اللي بيننا وبين النظام السابق ملغي خلاص انتهى بسقوط هذا النظام.
نعم دكتور جمال
ولا هو وسد يعبد الان هذا النظام مرة اخرى. انا طالب ان اضم صوتي لكل المظلومين اللي المفروض اللي في الخارج وخانوا في عهد احكام عسكريه وصار انا اطلب اهدارها. بس انا بتصور فين المحامين؟ المحامون اين هم؟ اين هم في قضايا مش بس وجد غنين؟ اين في قضايا ان الشباب الشهداء ليه ما بيرفعوش الخروج بالحق بالدفاع يشكلوا جبهات تدخل طرف في المحاكمات لاسر الشهداء علشان يسرعوا في الحقيقه مش بس مظلمه وجد غنين وظلمت الشهداء لغايه النهارده ما خدش حد خد حقوقهم ولا قدمت لهم ديات وما زالوا يعني المسائل ماشيه كده بهدوء يعني غير
طيب.
يعني
مش غير مخبوط. دكتور جمال احنا عايزين حضرتك توجه كلمه للجمهور للتفاعل مع قضيه حمله التوقيعات فيما يتعلق بالتوقيعات المجمعه لاسقاط الاحكام عن فضيله الشيخ وجدي غنيم.
دور يعني كل ما ربنا يعني ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. ظالما ده الكرد لكن ده مظلوم. والرسول قال من نصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. ومن خذل مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وقال صلى الله عليه وسلم من وقف موقفا يضرب فيه اخوه المسلم ظلما ولم وهو قادر على نصرته ولم يفعل أدله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فنصرة أخينا ده واجب في رقابنا ان احنا فضنا ان نسمع لها. وانا اعتقد يعني مش حمل التوقعات دي ايه ده حق مكتسب للناس الذين عانوا من الاضطهاد. الرجل ده كان بيشرف الولايات المتحدة الامريكية وشرقا وغربا لانه بيجهر بكلمة كان شجاعا، كان يأمر بالمعروف عن المنكر، وقال للمجرم انت مجرم في عز صولجانه. هذا يكرم، هذا يستقبل استقبال الابطال، مش احنا نطلب ان احنا. لكن على كل حال اذا كان الامر كذلك فنناشد الاخوان ان يعني يشارعوا في توقيعات الله. لكن ممكن مسألة مش عاوزة، لان لا توقيعات في قضايا العدل ولا في قضايا الشورى. عادل ولا ما عادلش ده لازم اقوم العدل. احنا عاوزين العدل الان، احنا في عهد الحضية عاوزين العدل، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وانا ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا بان احنا نرد حقوقها لاصحابها، مش ننتظر عشان المساله لما مذكره ترفع للمجلس العام او ترفع لوزير الداخليه. ولازم يبقى فيه وزاره الداخليه او وزاره ال في ناس من الناس الذين خرجوا بعد الثوره يقولوا لا ما نقدرش ندخل محكمه، هذه تدعس بالقتل، هذه تدعس بالعافيه، هذه خرجت جائره لا ترضي ربنا. وانا الانسان اللي شاهد هذا الظلم ولا يرفعه وهو قادر على رفعه موقف خطير بين يدي الله عز وجل.
نسأل السلام والعافية. نعم.
لن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار حتى يقضى في المظالم. حتى أنه لا يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. كده شوف ليه؟ لأن كانت الشاة القرناء بتضرب الجلحاء عندها القرنين، فربنا يوم القيامة يحييها. الحيوان ادي خذ حقك من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. لن تضيع المظالم والله حتى لو ضاعت في الدنيا، لن تضيع دماء الشهداء، ولن يضع هذا التشييد الذي تعرض له شباب هذه الأمة في الخارج، ولا الشباب اللي مات في السجون ومعتقلات تحت التعذيب في مخابئ أمن الدولة، لن تضيع هذه الدماء هدر. لكن بادر اللي بيتحمل مسؤولية الأمة لا يبادر برفع المظالم عنها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا.
وجزاك بمثل فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ونحن نؤكد ما قاله فضيلة الدكتور جمال أننا بإذن الله ننصر شيخنا الشيخ وجدي غنيم في موقف يحب أن ننصره فيه. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في هذا الموقف أجرا. ندعوكم إلى إرسال الاسم ورقم البطاقة الرقم القومي وكلمة أنا أؤيد إسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ وجدي غنيم. أعود إليك أخي أمجد الخضير، قلت لي أن المستشار القانوني قال لك أن الأحكام دي غير دستورية، هل اتخذ إجراءات قانونية لذلك؟
المشكلة كلها مش في اتخاذ الإجراءات القانونية، يعني تقريبا أكتر واحد قال أنت مش محتاج حتى محامي أمن دولة عليا ولا محتاج محامي محكمة عسكرية عشان يسقط لك الحكم، لأن الحكم نفسه يعني الحكم نفسه عدم دستوريته يسقط لوحده. إنما ليه أنت مش هتوجه لمحكمة دلوقتي؟ انت لو توجهت المحكمه دلوقتي هيقول لك استنى، اقعد استنى، استنى لك بقى، مش انت قدمت، مش انت رفعت قضيه باسقاط الاحكام ديت او رفعت قضيه بعدم دستوريه الحكم اللي صادر؟ المشكله كلها في سرعه التنفيذ.
نعم،
هي دي المشكله كلها. انت احنا ممكن يعني زي بيقولوا كده عفوا في الفيلم يعني عقد حلجي يروح يسقط الاحكام دي، مش محتاج محامي حتى، لان المشكله كلها في ان الحكم صادر عن جهه غير ذي صفه، جهه عسكريه بتحاكم مدني. فما هوش سجال هنروح ونيجي في المحاكم. انما امتى يحددوا لك جلسه وامتى تبدا تتكلم معاهم وامتى يبداوا ينوا ان هم بقى يبصوا لك بعين الرأفة بتاعتهم، عين الرحمه. فالموضوع مش اكتر من ان احنا بنقول يا جماعه في حكم او في عصر كان عصر ظالم طلعت احكام على ناس كتير جدا، منهم واحد زي فضيله الشيخ. فلو انتوا ناس بتقولوا انتوا مجلس عسكري بيقولوا انتوا مبروك عليكم بيسلموا على التحرير وبتاع، مبروك انتوا نجحتوا الثوره نجحتوا بتاع، واحنا هنعمل كل اللي انتوا عايزينه، ماشي مفيش مشكله، تعالوا بقى نفذوا. عندك حكم صادر عن واحد، حكم عسكري صادر عن واحد، تشيله نزله، ما شلتوش من نفسك، طلبنا منك ما شلتوش، بنجمع لك الناس حابه تعمل مليونيه وقفناها.
التوقيعات دي لازم توصل فيها لعدد كام؟
هو مفيش عدد معين، احنا شغالين في التوقيعات لغايه ما المجلس العسكري يقول يعني تعالوا ونتفاهم. تعالوا ونشوف الموضوع اخباره ايه
يعني
معاك،
يعني تجمع توقيعات عشان تروح للمجلس العسكري.
بالظبط، احنا اوريدي وصلنا للمجلس العسكري، بعتنا خطاب للمجلس العسكري ومستنيين الرد بتاعه عشان نوصل او يوصلوا معانا لتحديد لقاء، بحيث ان احنا نقعد نطرح بقى وجهات النظر. يا جماعه انتوا حاكمين على الراجل دوت ليه؟ والحكم ده ما سقطش لغايه دلوقتي ليه؟ هو ده السؤال. انتوا باين من عندكم الراجل ده كان ظابط ما كانش ظابط، حكمتوا عليه حكم ظلم.
نعم، هو طبعا المذكره اللي حضرتك والاستاذ ياسر مقدمينها للمجلس العسكري عبارة عن صفحة ونص تقريبا شرحين فيها الموضوع بشرح جيد جدا، والطلب في الآخر: بما أن دولة الظلم قد انتهت والشعب المصري يحسبكم على خير، فنحن نناشد السيد المحترم المشير حسين طنطاوي بالنظر في أمر إسقاط الحكم العسكري عن المدني الدكتور وجدي غنيم، أو دعوتنا نحن ممثلي الحملة ومعنا السيد ياسر وجدي غنيم المفوض رسميا من قبل والده للحضور في جلسة مع المجلس الموقر لتبادل وجهات النظر. الكلام ده كان إمتى؟
الكلام ده قدمته يوم السبت اللي فات.
يوم السبت اللي فات.
وحبينا برضو بصورة رسمية طبعا، حبينا يعني. وبتوصوها من توكيل ياسر بكل شيء، بإمضاءاتنا بكل حاجة. وحتى والله عشان يعني برضو في سبب مهم، كان فضيلة الشيخ لما كان بيتكلم بيقول أنا ممكن أنزل مصر من بكرة الصبح. هو فضيلة الشيخ طبعا مش عايز يقول هو مش عايز ينزل مصر ليه، إن هو مش عايز ينزل عشان مش عايز فتنة، مش عايز ينزل حد يروح يمسكه الناس تقوم، فمش عايز فتنة. فبنفس لنفس السبب حبينا حتى ان احنا يعني ما طلعناش الخبر على الصفحه ان احنا رايحين، ان انا رايح يوم معين او رايحين يوم معين المجلس العسكري، عشان الناس ما تتجمعش، عشان الناس ما تتجمعش، عشان ما يحصلش يعني. احنا عايزين بنبدا بشكل حضاري، بنتكلم بشكل حضاري معاهم، بنتكلم بكل
هو التجمهر شكل غير حضاري،
هو مش حكايه التجمهر بس عشان ما يتقلبش. ما هو والله حضرتك حاجه، التجمهر موجود في كل مصر، انما اللي بيحصل دلوقتي الموضه الجديده طالعه النيو لوك بتاع التجمهرات، ان هو امزقيه لك 3 4 في النص مولعين في البتاع، يقول لك اتفرج ادي اللي عايزين يرجعوا، الشيخ هو اللي بيقول قال الله وقال رسول، هم بيولعوا في بعض.
بس يعني اعتقد انتوا لو عملتوا وقفه هتبقى منظمه يعني، ويبقى في
والله احنا الوقفه جاهزه بس احنا مش عايزين يعني احنا مش عايزين وقفه يعني. نحن نحسب المجلس العسكري على خير ان شاء الله رب العالمين، وبن يعني لقينا له العذر ان هو اصدر قرارات، او المحكمه العسكريه اصدرت حكم عن فضيله الشيخ في ظل ظروف معينه. ان هنقول ان زي ما كانت الناس كلها خايفه مفيش مشكله، انتوا طلعتوا حكم معين بتليفون زي ما ياسر قال وزي ما فضيله الشيخ قال بتليفون حكم معين طلع. الراجل ده دلوقتي قاعد في البحر في شرم يعني، ملوش دعوه بيكم. فيعني اثبتوا للناس ان مش هو اللي بيمشي بلد.
وقت المستشفى يا مجد انت
يعني، هو بحر يعني. البحر
مستشفى صنعاء. طيب كويس،
واخد اوضه ايجار جديد. فالمشكله كلها في ان هم مش عايزين يبينوا، او يمكن يكونوا مش فاضيين، عشان برضه يمكن يكونوا مش فاضيين فاحنا بنفكرهم يكونوا مش فاضيين، مش عايزينهم يبينوا حسن النيه
يعني. انت رحت بشكل رسمي انت والاستاذ ياسر وقابلته حد؟
قابل طبعا. هناك كان الموضوع طبعا ان احنا بنقدم الخطا او الطلب ده مجلس العسكري نفسه، واحنا قسم الشكاوي في وزاره الدفاع، وزاره الدفاع اللي في صلاح سالم. رحنا هناك طبعا كان في مواطنين جدا بيقدموا شكاوي، لما جت الشكوى بتاعتنا يا جماعه دي عن اسقاط الاحكام الشيخ وجدي غنيم، طيب لا ده بيعملوها باسم بقى المجلس العسكري نفسه، احنا مالناش دعوه يعني، احنا بره الموضوع ده يعني. خد جواب اهو، اكتب عليه اسم المجلس العسكري وحط ورقه فيه وهيوصل لهم والله، ما تقلقش. فمفيش مشكله، واحنا محددين كل العناوين وحددنا عشان الناس تراسلنا، عشان ما يبقاش فيه يعني حجه لحد ان هو يقول ما عرفناش نوصل.
يعني انت فقط سلمت الاوراق لاحد المسؤولين ولم يحدث نقاش؟
لا لم يحدث نقاش. لم يحدث نقاش طبعا، بس طبعا حصل نقاش قبليها قبل تسليم الورق، اللي هو طب الخطوات اللي ماشيه ايه؟ لا الخطوات اللي ماشيه ان لو في حاجه زي كده فيها يعني عليها شويه علامات لازم تطلع الاول مجلس العسكري، وانتم مقدمينه كده كده باسم مجلس العسكري وسياده المشير. فاحنا هنقدمه للمجلس العسكري، اكتبوا عليه، واحنا دورنا مش هنستلم شكوى انما هنوصله للمجلس العسكري.
طيب انت ما فكرتش تروح للدكتور عصام شرف الاول يجي معاك مثلا؟
والله
زي ما بيروح مع الاطراف الاخرى.
والله احنا مش عايزين يعني مش عايزين نتقل على الراجل في الاول. بس
ليه ما كل بيتقل عليه؟ اشمعنى انت؟
والله مش حكايه كل بيتقل عليه،
الجميع
مش حكايه كل بيتقل عليه. واحنا
يعني وقفه مسبيرو اول ما ضغطوا عليه طلع لهم يعني ناس من الحبس.
طلع ناس كتير من الحبس. بس هو تقريبا مش عايزين برضو ايه نقول ان هو فاضلنا قوي، يمكن يكون في ناس تانية دلوقتي اهم ولا حاجه، فخلي مجلس الوزراء شغال معاهم شويه. بس احنا برضو قدمنا لهم، بعتنا لهم بالفاكس على فكره من حوالي اسبوع، بعتنا لهم بالفاكس، ولما اتصلنا بفريق المراسم بتاع مجلس الوزراء مش عايزين برضو نظلمهم، قالوا ان الفاكس ما وصلهمش
طلب دي اول حاجه
ما وصلهمش. بس والله كويس الناس بيردوا على التليفون.
طب انت من الصفحه بتاع الدكتور عصام شرف على الفيسبوك
بس ممنوع النشر عليه،
مش تنشرش، تبعت
ابعتين. ما انت مش انت لازم تخش، لازم يبقى عندك ان انت تضيف تعليقك يعني، تضيف اللي انت عايز تحط اللي انت عايزه تنشر عليه انت عايزه. هم مانعين النشر على الصفحه بتاعه المجلس الاعلى للقوات المسلحه، مانعينها. حتى تدخل على صفحه الانفو بتاعتهم عشان تشوف البيانات مين يا جماعه هنا بيقول ايه، او مين المسؤول، او مين فين الكونتاكت بتاع الناس ديت.
مفيش ولا ادمن ظاهر ولا اي حاجه؟
لا هو الادمن عاده ما بيظهرش عندهم قوي يعني، ممكن تقريبا ممكن يكون مخابرات او حاجه، فمش عايزينه يظهر
يعني. يعني انت فقط يعني نتلقى فقط من صفحه الدكتور عصام
تقريبا؟ بنرسل تقريبا على حد يعني 2% اللي انا شفته يعني، كل مره اخش احاول يعني المحاولات تبوء بالفشل الذريع يعني، فايه فكلمناهم على طول. حتى وصلنا لواحدة محترمة اسمها مدام هالة هناك تقريبا هي مديرة مكتب دكتور عصام، كلمتها والست قالت لي لا والله ما ينفعش ده اكيد الفاكسات كلها بتيجي، فادتني رقم فاكس تاني بحيث ان احنا نبعت عليه. بس طلبنا من المجلس مجلس الوزراء او دكتور عصام شرف نفسه هو مساندتنا، يعني احنا بنحط الناس كلها يا جماعه في
اللي هو بيعملوا الفاكس
بالفاكس. انا بعتها بالفاكس، هم مش عايزين حد يروح لهم، يعني هم تقريبا مش عايزين حد يروح لهم، هم عايزين تبعت بالفاكس. عندهم نظام محترم يعني كويس ظريف كده، تبعت طلب بالفاكس وهم في خلال 3 4 ايام بيردوا عليك. يعني يردوا عليك تعالى، يا اما يردوا عليك ما لقيناهوش، يعني حاجه من اثنين.
بس هم بيردوا،
بس بيردوا
لكن يعني انت الورقه دي ما عليهاش وسائل اتصال، انت معاك في ورقه
بنحطها على الطلب اللي بيروح رسميا ليه.
بتاع
الطلب بيروح رسميا ليه، دي صوره لحضرتك.
فانت كده بتطالب الدكتور عصام شرف بمساندتك ومسانده المذكره المقدمه للمجلس العسكري وللسيد المشير في رفع الاحكام العسكريه الصادره ضد الشيخ وجدي غنيم في ظل النظام البائد. هل حدث تعاون مع الاطراف الاخرى المحكوم عليها في القضية زي الأستاذ أسامة سليمان، الشيخ عوض القرني، واللي في لندن الشيخ إبراهيم منير أو الأستاذ إبراهيم منير، هل حصل تعاون معهم مثلا؟
والله للأسف لا، إحنا ما إحنا 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 ما حاولناش إحنا نتواصل معهم، عشان برضو ما يبقاش عشان نتواصل معهم أكتر من إن إحنا بندور على حد يكون مستعد يحط أسمائهم معنا، لأن هم كلهم في حكم واحد، حد يكون عايز يحط أسمائهم معنا. يعني احنا مثلا توصلنا لياسر، فطب تعالى ياسر اتكلم معانا.
توصلتوا لياسر يعني انت ما كنتش تعرفه قبل انشاء؟
لا يعني لا احنا انا اعرف الحمد لله دكتور وجدي الحمد لله، بس طبعا ياسر كانوا الاخوه اللي هم اللي كانوا عاملين صفحه معينه عليها كانوا عارفينه. تمام، ان هو برضه من اسكندريه ومسكندرانيه يعني زيه، فعشان كده هم حبايب يعني. فده شيء خلانا نتكلم برضه بقلب مفتوح عن الشيخ وجدي، لان معانا مفوض رسمي منه، فبنتكلم عن الشيخ وجدي بقلب مفتوح. انما الباقيين احنا اهلا وسهلا بيهم، يعني زي ما في ناس بتقول في جامعه حقوق انسان وجامعه حقوق مش عارف ايه وبتاع، ففي ناس دلوقتي يا جماعه بتطالب المجلس العسكري ومجلس الوزراء ما بنطلبهمش حاجه زياده غير اللي هم قالوه واللي هم بيعملوه. حضرتك تفضلت دلوقتي وقلت ان هم لما الناس في ماسبيجو ضغطوا عليهم شويه وبتاع ودسوا على رجلهم، فقاموا قايلين ده احنا هنديكم اللي انتوا عايزينه. طيب انتوا قلتوا في الاول ان احنا هنعمل مطالب الناس كلها وهنرفع المظالم، طب دي اول حاجه قلتوها احنا بنطالبكم تعملوها، واوريدي عملتوا حاجه زي كده في ماسبيجو وفي حاجات كمان، طب اعملوها معانا. يعني تعالوا يا جماعه احنا مش عايزين ننزل، احنا ما بنحبش نظام الاعتصامات ونظام الوقفات الاحتجاجيه والكلام ده كله. احنا بنخاطبكم بشكل حضاري، فانهي يعني انهي اللي المفروض انك ترد عليه؟ اللي بيخاطب بشكل حضاري بحمل الجامع توقعات بخطاب حضاري ليك، ولا اللي بينزل يقف في الشارع ويقول لك يا تشيل يا مش ماشي؟
طيب نشوف بعض المعناصر كده مع الاستاذ ياسر وارجع لك تاني. استاذ ياسر، هو الشيخ وجدي بيتعرض لمضايقات وهو خارج مصر في تنقله الكثير بين البلدان؟
هو الوالد
قبل الثوره يعني
الوالد يعني يمكن اعتقل بره مصر، بس كانت يعني استوقاف يعني يوقفوه كده يعني فتره يومين ثلاثه يمنعوه من دخول المؤتمر ويمشوه.
ده في دول عربيه ولا اجنبيه؟
لا دول، منها انجلترا، السويد،
بلاد الحريه كلها يعني.
حتى هو طلع مره قال ادي بلاد الحريه يعني. وطبعا هي انا مش يعني ممكن يكون بضغط، كان بضغط من هنا يعني، ممكن يكون بضغط من هنا،
ممكن ولا اكيد
يعني هو ما فيش حاجه كانت بعيده عن النظام السابق يعني ما كانش في اي حاجه بعيده عنه، لان هو كان نظام موالي لامريكا واسرائيل بشكل مبالغ فيه. فطبعا تعرض لمضايقات وتعرض في جنوب افريقيا يمكن لحادثه كان هو نزل عنها على الانترنت تكاد تكون حد كان هيغتيله يعني يغتاله يعني. فالحمد لله بفضل الله يعني ربنا نجاه منها، ولكن طبعا كان بيتعرض لمضايقات من في دول بيروحها ودول يعني بتتشدق بالحريه يعني.
طب انت بتتعرض لمضايقات باعتبارك الابن الاكبر للشيخ وجدي؟
والله انا بتعرض لمضايقات في شغلي يعني ايام الرئيس المخلوع ده، انا كنت اشتغلت في شركات بترول ومفيش، هو يوم بالظبط ويقول لي معلش احنا بنعتذر لك جالنا تليفون انك انت ما تشتغلش معانا. وحتى لما قلت له حسبي الله ونعم الوكيل قال لي مش فيا والله، الراجل رئيس مجلس اداره خاف، قال لي مش فيا والله انا جالي تليفون. هو كان اللي بيتحكم في البلد كلها، هو يعني بانت بعد الثوره ان كان اللي ماسك زمام الامور كلها هم امن الدوله. يعني قال لك كل الناس كان متراقبه تليفوناتها، كل الناس كان عندهم ملفات، مش بس الناس اللي يعني الاخوان او السلف او الناس اللي لها فكر، اكتشفنا ان كل الناس كانت متراقبه. خدت بالك؟ فيعني كان هم دول اللي بيحركوا البلد. هو اللي انا بس عايز اعلق على اخويا امجد فيه، هو المجلس العسكري زي ما دكتور جمال عبد الهادي قال المفروض ما يستناش ان احنا نقول اسقاط. يعني هو احنا عايزين بس الثوره يا جماعه ما ناخدهاش في اتجاه ان هي مطالب فئويه. الثوره دي ما قامتش عشان الموظف يزيد 100 جنيه ولا الحاجه ترخص ولا دي من ضمن الحاجات اللي في الاخر خالص، انما هي الاساس بتاعها هي مش ثوره جياع، هي ثوره كرامه، هي ثوره ان الناس حست بالظلم الشديد عليها واقع عليها، حست ان ملهاش كرامه لا بره مصر ولا جوه مصر. فيعني خلينا نقول ان الثوره قامت عشان اسقاط الظلم وان هم شالوا راس الظلم. ففين النهارده فين الاسقاط للاحكام ديت الجائره اللي في العهد الظالم دوت؟ يعني المفروض المجلس العسكري اول حاجه بعد ما تولى امر البلاد ان هو يشوف فين الناس اللي مظلومه لسه اللي ما زال بيجرى عليها الظلم ويرفع عنها هذا الظلم، لان هو دي من اوائل مبادئ الثوره. لذلك انا واحد زي من الناس، انا واحد وقلتها قبل كده، انا شاعر بشرخ في فرحتي بالثوره، لان انا شاعر ان والدي يعني كان ظلم في العهد السابق وما زال مظلوم في بعد الثوره، ما حدش نصفه منهم من الكبار. انا كل ما اخشى ان احنا نكون بنغير مسميات. امن الدوله بقى اسمه الامن الوطني، وهم الاشخاص، وهم الناس اللي كانوا بيظلموا بيعذبوا. انت مفروض ان يعني اقل شيء بعد الثوره ديت كنت يعني زلت الناس دي كلها، جبت اشخاص جديده، لان واحد اخذ انه يعذب واخذ انه يهين واخذ على الكلام ده كله، انت جايبه ازاي بتقول له خليك محترم بقى مع الناس دي؟ مش هينفع. هو اخذ على كده زي ما طلع قبل كده لواء وقال في احدى القنوات الفضائيه احنا مش خدامين عند حد، يعني لما قالوا غيرنا الشعار حتى مش قابل بتغيير الشعار، يعني اخد شعار ما بقولك يعني حتى لسه ما قلناش ننفذه، لا احنا مش خدامين عند حد. فدول اخذوا على ان هم
اسياد البلد،
الاسياد، وكان الناس بتسعى وتدخل اله شرطه والاخر، مش عشان حاجه، مش عشان يخدم البلد ولا حاجه، لا بالعكس، عشان يطلع يتنطط على الناس ويبص انا فلان بيه وانا فلان باشا والاخر. فطبعا انا في العهد اللي فات انا واخويا محمد كمان اتظلمنا كتير في اشغالنا، يعني انا شغال حر ومحمد اخويا شغال حر، ما عرفناش لا نشتغل في حكومه ولا عرفنا حتى نشتغل في قطاع خاص معروف يعني. فحسبي الله ونعم الوكيل.
طيب انت شايف ان الشيخ وجدي معروف طبعا انه توجهه اخوان مسلمين منذ يعني ان بدات الدعوه، وكان يتميز فضلا عنه من الاخوان المسلمين كان يتميز بان دعوته فيها الاهتمام العلمي، يعني تصحيح الحديث والاهتمام بضبطه. وطبعا هو معروف انه رجل تعلم علم القراءات وله مكانه علميه مرموقه كونه عضو في جماعه الاخوان المسلمين. انت شايف جماعه الاخوان وقفت معاكم في محاولة إسقاط الأحكام العسكرية عن الشيخ أو في هذه المحنة بشكل عام؟
بص، هو في فرق بين جماعة الإخوان المسلمين إن أنت تبقى فيها عضو في التنظيم وفي العمل السياسي الميداني، وفي فرق بين إن أنت داعي إلى الله. أنا دايما يعني كنت أسمع الوالد يقول إن الداعي إلى الله ملوش خط أحمر، ما ينفعش تقول لي اتكلم في الحتة ديت وما تتكلمش في الحتة ديت عشان في مثلا اتفاق معين، عشان في، لا، انا داعي الى الله ما تقوليش ما اتكلمش في ايه او اتكلم في ايه. وقت غزة وقت يستدعي الجهاد هقول يبقى لازم حي على الجهاد. اي حاجة حصلت، الراجل ده بيودي الغزل لاسرائيل بابخس الاثمان، هقول خاين وعميل، محدش يقول لي، لان ده افضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. فجماعة الاخوان المسلمين هي جماعة الوالد اللي تربى فيها، والوالد خدم الدعوة من خلالها على يعني من السبعينات. ويعني انا عايز اقول ان اللي مشارك معانا من جماعه الاخوان المسلمين في الحمله ديت او في التوقعات هو بيشارك بشكل فردي، يعني بيشارك بشكل شخصي، ولكن المكاتب اللي هي الرسميه بتاعه الاخوان المسلمين انا اسف ان اقول ان هي ملهاش اي دور. يعني حتى يعني انا مش عايز اقول يعني احنا رحنا وعرضنا عليهم ان هم يساندوا هذه الحمله، في مكاتب قالت لا، ما احنا مش يعني مش هنساند دلوقتي، يعني ما تستنوش مننا مساعده. فانا عايز اقول حاجه، ان النهارده عشان الاخوان المسلمين ما يبينوش للناس ان هم الفزاعه اللي هم دلوقتي بيلعبوا على الحته دي الاخوان، ويطلع صويرس يرسم لك ما اعرفش ايه، ويطلع النهارده في جريده الشروق ما اعرفش ايه، وكان انت عشان تثبت للشارع المصري ان انا مش فزاعه وان انا يا جماعه ناس كويسين، اهو احنا ناس مش هنعمل حاجه، يقوم تتنازل او عن هويتك او تسيب شيء من دينك او تميع الدين، فتقبل تمشي ورا التيار الليبرالي بكلامه وتقول ديمقراطيه وتسيب كلمه الشورى. مثلا من ضمن الالفاظ اللي الوالد معترض عليها جدا ان مثلا لفظ ديمقراطيه، ما فيش حاجه اسمها ديمقراطيه في الاسلام، في حاجه اسمها شورى، والدكتوراه بتاعه الوالد في ربانيه الشورى ووضعيه الديمقراطيه دي الدكتوراه واخدها فيها. فالنهارده ما ينفعش عشان انا ابين للشعب المصري او ابين للناس ان يا جماعه مش انا الفزاعه، هو انا راجل كويس وانا جماعه كويسه جدا اهي ومش عارف، اروح سايب هويتي الاسلاميه، همارس العمل السياسي في الشارع المصري همارسه من مرجعيه دينيه، لان انا اسمي جماعه اسلاميه جماعه دينيه، دي مبادئها لا نتخلى ابدا عن منهجنا المنهج الاسلامي بتاعنا. فمش معنى ان الوالد بيهاجم بعض القرارات وبعض الكلمات اللي بتطلع على لسان بعض الاخوان المسلمين ترفعوا ايديكم عنه، انا مش طالب حاجه من الاخوان، ولكن انا بقول عتاب عتاب، يعني انا قلت قبل كده عتاب المحبه، ولكن انا بقول لحضرتك بصراحه انا لا عاتب عليهم جامد.
هل تعاتب احد اخر غير الاخوان؟
واعاتب كتير من الدعاه. يعني بص يا مولانا، في حاجه اسمها يعني فضل وفي افضل، يعني ياخد بالك اذا كنا النهارده مثلا داعي بيطلع يتكلم من خلال حلقه بينوه عنها المقدم مثلا، مش ده اللي انا طالبه. انا طالب ان الداعي الى الله يقف جنب اخوه المسلم اللي ظلم، كان قادر ربنا يخليك انت مكانه، وانا متاكد ان الوالد ساعتها ما كانش هيسكت لانه كان لا يقبل بظلم احد ابدا. فالنهارده انا مش بطلب بس من الدعاء ان انت تطلع تنوه عن الموضوع في 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 برنامج مش انت كمان اللي طرحه، لا ده انا بطالب ان الدعاء يقفوا حق الاخوه عليهم على عليهم تجاه الوالد، انه يطلع في خطبه الجمعه يتكلم عن الموضوع ده زي فضيله الشيخ المحلاوي بارك الله في عمره عندنا في اسكندريه، يعني جزاه الله كل خير واخد الموضوع على عاتقه من اول ما الثوره نجحت، وهو يعني يمكن نص الخطبه الثانيه بيتكلم في الموضوع، لان ده الاساس. انتوا كدعاء الى الله لازم تنوهوا عن الموضوع دوت، ولازم تتكلموا فيه، ويبقى لكم خطبه مخصوص عنه، وتفضل ورا الضغط كده تضغط بالدعاء وتضغط بالتجمع اللي عندك، لان الدعاء الى الله اللي عندنا في مصر بيحضر لهم اعداد كبيره. فاستغل هذا العدد واتكلم عن الموضوع وادعي في اخر المحاضره، يعني لك دور، الداعي الى الله له دور فعال جدا في اللي احنا فيه. لان الشباب العاديين على فكرة أستاذ أمجد ليس بإخوان ولا سلف ولا أي حاجة، وأخونا أبو سفيان هكذا، يعني أنا تعرفت على الإخوان الإخوان اللي على الصفحة دول بعد الأحداث ديت. يعني طبعا أنا يعني هي ربما ضرة نافعة أن أنا أتعرف بهؤلاء الشباب اللي يعني أنا بقول عليهم شباب زي الورد فعلا، والله جزاهم الله كل خير واقفين معايا واقفة كنت أتمناها من الإخوان المسلمين، مش بس من الشباب الفرادة بتاعتهم، لا أنا أتمنى المكاتب الإخوان المسلمين الرسمية كانت تقف مع الوالد أكتر من كده.
يعني أنت في رأيك هم متحفظين مثلا عن التفاعل مع قضية الوالد بسبب الحرص على المكانة السياسية؟
أخي الفاضل، لما يتقدم 140 شخص اسم 140 اسم للمجلس العسكري مطالبين إن هم يسقطوا الأحكام اللي عليهم قبل كده عشان يمارسوا حياتهم السياسية، أسأل بعد كده إن اسم الوالد مش فيهم؟ يعني جاوبني أنت، هو عشان مش هيمارس الحياة السياسية يبقى خلاص ما تقدمش اسمه؟ هو حضرتك عشان دلوقتي بيهاجمك بحاجات معينة او مش عاجبه يعني طريقة معينة في الكلام كده وانجرافك ورا الافكار الليبرالية والعلمانية دي تشيل ايدك عن سيبك من هو اخوان او لا، ده داعي الى الله وانتوا جماعة اسلامية لازم تنصروا اخوكم المسلم، ما ينفعش نسيب حد كده ونقول احنا جماعة اسلامية بقى، وإلا يبقى خلاص اعمل الحزب اللي انت عملته خليك فيه. يبقى انت حزب هعملك على انك حزب مش جماعه دينيه، هو ده اللي انا اقصده.
طيب انا معايا ام عبد الرحمن على الهاتف، بقى لها فتره بعد اذنك فضل. ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ام عبد الرحمن. السلام عليكم، انقطع الاتصال. السلام عليكم. طيب انا مش سامع يا استاذ جمال، قطع الاتصال. احنا اطلنا عليك، بنعتذر يا عبد الرحمن على هذه الاطاله. طيب هل ممكن تقول لي ليه الشيخ وجدي اصلا ترك مصر من 11 سنه، من 2001؟
كان ايه سبب؟ هو ساب مصر، كان طالع يحج وكان اخد الاذن من، للاسف كان الوالد لما كان بيطلع
كل
بيطلع باذن، وحتى مره رجعونا من سفاجه واحنا طالعين نعمل عمره، العربيه الوحيده بتاعت الوالد طلعت من العباره، فاستأذن وقال انا طالع اعمل حج هو ووالدتي. بعد ما خلص الحج جات له دعوة الى البحرين، وبعد كده من البحرين لقطر، وبعد كده للامارات. طبعا طلع واتكلم وقال، حتى انا فاكر التعبير، قال انا يعني ايه كنت اول مره اطلع على فضائيات وحاسس ان هي اخر مره فاقول كلمه الحق. فحتى في ناس قالت لي الوالد قال شريطه كلها في الحلقه دي. يعني زي ما يكون ايه يلا يعني انا خلاص يعني ايه اقول كلمه الحق بقى كل اللي عندي واطلع يعني ايه واخلص. فطبعا الكلام ما عجبهمش فوصل للوالد عن طريق احد الاخوان يعني ان انت لو رجعت هيتلفق لك قضيه وهتتحاكم محاكمه عسكريه. فالوالد قال السجن مش هدف يعني هو السجن مش هدف. انا لو رجعت هتحط في سجن. طب ما انا ربنا فاتح بيا برا ومنطلق زي ما هو قال الوالد. انا ما شفته انا ما بشوفوش. انا رحت لما بروح ازوره برا والله ما بشوفه يعني يمكن ما بشوفوش غير ساعه صلاه الفجر بس وهو بيصلي معايا الفجر. انما ما بشوفوش يمكن عنده محاضرات الفجر يا مولانا بيبقى عنده محاضرات الفجر. فربنا فاتح بيه ومنطلق وراح يعني راح دول انا كنت اقول له يعني دي فيها مسلمين يقول لي طب كنت تعالى شوف المنظر. فالحمد لله يعني انا
يعني 11 سنه والشيخ لم يرى ابنائه.
يعني انا اول مره كنت اشوفه ويشوف اولادي انا ويشوف يعني احفاده وكده ويشوف زوجتي لانه ما شافهاش كان 2005 كان 2005 فبعد يعني 4 سنين مثلا. وكان يعني عندي كان عندي ابن و
11 ولد وبنت.
لا احنا 7 4 اولاد و3 بنات. فيعني كان اول مره اشوف حفيده. اخدت بقى حضرتك والدته لما توفيت مرضوش ينزلوه قال لا ما ينزلش وقال كلمة على المقابر عن طريق الساوند دوت ودعالها عن طريق التليفون وخلاص. طب ليه يعني هو عمل ايه يعني؟ ده اللي انا بقوله يعني يعني في ظلم وقع على الوالد بشكل غير طبيعي. ويمكن هو من اشد الناس من الدعاء يعني اشد الدعاء كانوا واقفين قصاد النظام دوت لانه كان صريح وجريء جدا. حتى انا يعني كل ما اتفرج له على موفي هيقول لك على مسؤوليتي الشخصيه. الكلام اللي انا بقوله ده مش على اللي بقوله ده على مسؤوليتي الشخصيه لانه كلام طبعا جريء وصريح.
نعم.
هو اكتر واحد اوذي يعني في 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 الدعاء ومعاه دعاء طبعا يعني في دعاء طبعا شرده
في كتير طبعا اتعرض للاذى. ولكن يمكن الشيخ وجدي متميز بان له جماهيريه كبيره جدا وفي نفس الوقت قديم جدا في الدعوة. وكان كل ما يعتقل يرجع إلى نفس كلامه ما كانش بيغير من لغة خطابه ولا يهادن ولم يظهر ألوانا مختلفة. وهذا ما يميزه طبعا حقيقة فضلا عن لغة دعوته البسيطة المنتشرة بين يعني عموم الشعب. المواطن البسيط يستطيع أن يسمع الشيخ وجدي غنيم بسهولة ويستفيد منه ويتعلم منه. اسمح لي أخذ عبد الرحمن قبل ما يقطع الاتصال. السلام عليكم عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي الكريم وفيكم بارك الله
في البرنامج الجميل بتاع حضرتك.
جزاك الله خير
وأرحب بالسادة الضيوف في الكرام.
حياك الله.
في 3 نقاط يا رب تسمح لي أو 4 نقاط أتكلم فيهم.
طيب سريعا تفضل.
حاضر. أول نقطة أتمنى أن بعد الثورة العلماء المسلمين علماء الشريعة يعاملوا بربع المعاملة اللي اليهود بيعاملوا بها الحاخامات بتوعهم. في سنة 97 خرج يهود براك من الكنيسة مستبشر فرحان مسرور لأن أحد الحاخامات وافق أن الحكومة بتاعته تمتد شهر. فإحنا لن ننهض ولن تكون لنا يعني رفعة ولا نصرة إلا إذا احترمنا علماءنا سواء كان احترام علماء شريعة أو علماء علوم دنيوية. المسألة الثانية أنا طبعا أؤيد بكل قوة وبدعو كل الشباب اللي هم يعني يتخذوا أفضل الأساليب القانونية اللي احنا نناشد المجلس الأعلى إن الشيخ وجدي غنيم يرجع ويكرر مش يهان. الراجل أنا طفل كنت بحضر له كنت بستمد فيه قوة عظيمة وإن كنت أختلف لما كبرت معاه في بعض النقاط بس مهما كان هو الشيخ وأنا التلميذ مهما كان رجل له خدمة عظيمة للإسلام. المسألة الثانية بالنسبة لجماعة الإخوان اسمح لي يا دكتور رسام أبلغ لها رسالة في دقيقة واحدة
تفضل
عبر هذه القناة العظيمة. الإسلام لن ينتصر بالمداهنة ولا بالسياسة. والقصة معروفة الدنيا كلها عارفاها لما الصحابة كانوا في الحبشة وقريش أرسلت عمرو بن العاص عشان يأتي بالصحابة كانوا مشردين. فالصحابة قالوا لسيدنا جعفر بن أبي طالب ماذا أنت فاعل؟ قال لن أقول إلا ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يداهن ولم يسايس ولم وما حاد عن أصل الدين. فلما سأله النجاشي أجاب بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم له أو إياه. فنرى الإخوان بدأت تأخذ خط شمال عن أصل الدين. لن ينتصر الدين بالسياسة ولا بالتنازلات بل بالوضوح. ولما عمرو بن العاص عمل فتنة وقال له إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما والقصة معروفة، الصحابة سألوه ماذا أنت فاعل وماذا ستقول له يا جعفر؟ قال والله لن أقول إلا ما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان مهدد بالضياع والتشرد أو القتل. فالدين هينتصر بوضوح، بس وضح المعلومة بأسلوب جميل. المسألة الثالثة، أنا محزين من الثورة دكتور أسامة، الثورة جابت لنا إيه؟ لازال العلماء بيعتقدوا، لازال أهل الفضل لازالوا يشردون. يعني أنا عاوز أعرف يعني لازم نداء،
لا بس معلش، ما
القناة بتاعتك تلم القنوات الإسلامية على قلب رجل واحد والدعاء كلهم على قلب رجل واحد، وإلا سننطق بالأقدام.
نعم، بس أنا عايز أسألك سؤال، أنت ليه بتقول لازال علماء يعتقلون؟ هل لديك معلومة بهذا؟
لازال أهل الفضل، أنا آسف لحد فيه، مازال أهل الفضل وأهل الحرية الصالحة الصحيحة يعتقدون. أبو يحيى اعتقل ليه؟ وغيره 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 يا دكتور. النهاردة يا دكتور يعني أنا
لا، يعني أبو يحيى اعتقل بسبب، بغض النظر عن دقة السبب من عدمه، وضع سبب. إنما أنت، أنا فهمت من كلامك أن هناك من يعتقل بلا سبب.
ضيق يا دكتور وسام في الايام ديت، والنهضه اللي بيتكلم بي 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 بيعتقل. انا شخصيا راجل معمم وازهري وملتحي، وراجل عندي ود لاهل الشرطه يعجز عنه الان، لدرجه ان بعض المساكين وبعض المرضى النفسيين اتهموني انا لان انا عاشق للشرطه لهم، ومع ذلك انا كنت احتكيت مع عقيد شرطه من اسبوع، يعني كاد ان يعني ان يهينني امام الجماهير بلحيتي وذيي، وانا لم اتكلم معه الا في كل انواع الاخلاق العظيمه. فيا شيخ ما فيش جديد، ايه الجديد؟ نفسي افهم. عاوزين يا سيدنا نتحد اتحاد طيب لخدمه ديننا وخدمه وطننا وخدمه احفادنا وامن بلادنا.
نعم،
ربنا يبارك في حضرتك في الضيوف وفي البرنامج بتاعك يا دكتور، ويرضى عني عنك يا رب العالمين.
الحمد لله، جزاك الله خيرا اخي عبد الرحمن، شكرا جزيلا على هذه المداخله.
لي تعليق بس على كلام اخونا عبد الرحمن.
نعم،
هو الاخوان انا انك تمارس السياسه ده مش يعني ما فيش فرق بين الدين والسياسه. يعني الدين منهج حياه.
نعم،
ولكن لازم السياسه هي اللي تتدين، مش الدين هو اللي يسيس. هي دي النقطه اللي الناس مش واخده بالها منها.
نعم،
ان انا لازم السياسه دي يعني اسستمها على مقاس ديني انا وعقيدتي انا، مش اخد الدين اسيسه اشوف الدنيا ماشيه ازاي وابتدي افصل دين بقى على مقاس السياسه اللي ماشيه.
نعم،
هي دي النقطه بس اللي انا بوضحها لاخونا عبد الرحمن.
هي عندي ليك مجموعه اسئله كتيره عبر شريط الرسائل. هقولها لك، بس هسال اخونا امجد سؤالين كده عن موضوع التوقيعات. تفتكر يا استاذ امجد المجلس العسكري يعترف بهذه التوقيعات التي يتم جمعها عبر الانترنت؟ هذا سؤال لك. وايضا ما الذي يمكن ان نفعله غير التوقيعات؟
اولا في هذا السؤال الاولاني، اعتراف المجلس العسكري بقانونية التوقعات التي تأتي عبر النت على الإيميل أو على المسجات أو طبعا بخط الإيد، دي خلاص خط إيد ورقم بطاقة. ده احنا برضو استشارنا فيها مستشارين قانونيين، وقالونا أن الإيميل دوت بتاع حضرتك، إيميل دكتور وسام دوت، إيميل بتاعه كإيميل شخصي، بدلاً بعدت منه بتقول أن أنا أؤيد، لو حد عنده شك فيه يشوف الإيميل ده بتاع مين، ما هو محدش يقدر يخش على إيميل حد ويعمله، ولو حد دخل مش هيخش على 30-40 ألف واحد ويبعت عن طريقهم. فالناس موجودة وإيميلاتهم موجودة، ده زي بيقولوا كده زي بصمة البني آدم. فده إيميل بتاع كل شخص، ليه إيميل بتاعه، زي بالضبط الموبايل ده تليفون بتاعي دلوقتي. احنا نعرف، معرفش في مصر بس تقريبا برضه ماشي في مصر، يعني دلوقتي لو جيت تهديد لحضرتك عن طريق الموبايل أو جيت تهديد لأي حد الموبايل تقدر محكمة عن طريق الإيميل. بنفس القانون اللي بيربط دوت بقانونيتها هو نفس القانون احنا بنشتغل بيه.
يعني انت شايف ان قانونيا يتم الاعتراف بيه
100% بالظبط.
طيب بيقال لك ايه اللي المفروض نعمله بخلاف التوقيعات؟
الدور الثاني بخلاف التوقيعات ديت، احنا ان شاء الله بنعمل حملات توقيعات. الاخوه لو يحبوا حد ينزلوا يساعدونا في الايام ديت، زي يوم الجمعه الجاي ان شاء الله هتبقى عند مسجد عمرو بن العاص اللي في القاهره هنا، مسجد عمرو بن العاص ان شاء الله. في دي تقريبا هتبقى اكبر حمله معموله، الاخوه في اسكندريه منضمين لينا هنا، وبرده شباب تانيين جايين برده من الغربيه ومن الشرقيه.
يوم 8 7
يوم 8 7 اللي جاي ده،
الناس كلها في التحرير.
لا ما التحرير بقى، احنا مالناش دعوه بالتحرير. احنا عندنا ان شاء الله يوم مسجد عمرو بن العاص هيبقى فيه دكتور محمد عبد المقصود والدكتور عمر عبد الكافي وتقريبا الشيخ صفوت حجازي تقريبا كمان معاهم،
حجازي في مكه.
في حد كمان ثالث معاهم بس مش متذكر ايه دلوقتي، انما الثلاثه هيكونوا موجودين. وده مجلس علم رائع بيضم اصوات كتير جدا،
مسجد عمرو بن العاص.
ما بين صلاه الظهر، ما بين صلاه الجمعه طبعا، وصلاة العصر.
يعني عقب صلاة الجمعة.
بالضبط. فهيتواجد طبعا عدد كتير جدا، عدد كبير جدا من جمهور المسلمين. اللي ان شاء الله هنبدا ناخد توقعاتهم من قبل صلاة الجمعة حوالي الساعة 10. فلو حد عايز يشارك معنا في اليوم دوت احنا ان شاء الله هنبقى موجودين، وتليفوناتنا موجوده على الصفحه بتاعتنا اللي هي
الصفحة.
نريد عوده الشيخ وجدي غنيم الى مصر.
الصفحه بعنوان
عنوان الصفحه تاني، نريد عوده الشيخ وجدي غنيم الى مصر.
نريد
عوده الشيخ وجدي غنيم الى مصر.
ده عنوان
ده الصفحه الرئيسيه بتاعتنا،
الرئيسيه الرسميه.
طبعا في صفحات تانية موجوده عندنا، لو حد دخل بالغلط عليها بيلاقي ان احنا بنقول له اللينك بتاع الصفحه الاساسيه هو ده اللي هم الصفح اللي انضمت مع بعض، بس دي الصفحه الرئيسيه بتاعتنا.
احد المشاهدين يقول لك طيب ممكن المجلس يقول الشيخ يرجع ونعيد محاكمته بشكل عادل.
هقول لحضرتك حاجه، اعاده المحاكمه، اعاده المحاكمه محدش يعني احنا حتى طالبين توضيح في كاتبين توضيح في الطلب، احنا لا نقصد ابدا ان احنا نقول يا جماعه الشيخ وجدي غنيم او اي حد في مصر او اي حد في العالم فوق القانون.
نعم
تمام. بس الحكم نفسه ظالم، يعني درجه تاكيدنا من ان الحكم ده ظالم، ولو حطه قدام محكمه اي محكمه فيها ناس يعني لسه في يعني مستشارين صغيرين مش 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 هيدوا له غير البراءه. فده اللي احنا بنطلبه، اسقطوا الاحكام، اسقطوا الاحكام وتعالوا وتعالوا حطوهم قدام محكمه عسكريه. وزي ما قال فضيله الشيخ برضو في التليفون، النقطه ان هي بس مش ان احنا كمان بنسقط الاحكام، انما في ناس كتير جدا بتطالب، ودي الحاجه يعني ما كناش حابين نقولها على الهواء، بس في ناس كتير جدا بتطالب بان احنا كمان ما نسكتش على الراجل ده. قضى 11 تقريبا 11 سنه بره مصر. تقريبا داخل في السنه ال 11 بره مصر. موقع عليه من اضرار ماديه واضرار نفسيه واضرار اجتماعيه.
يعني صدمت
كل ده
بيقول لي كده.
كل ده طبعا الاسره يعني طبعا يعني هم الله يكون في عونهم يعني تمام. انا قابلت الشيخ وجدي بره الحمد لله، راجل يعني والله يعني كان بيشوف في كل واحد مصري والله ولاده. كان بيشوف في كل واحد مصري ولاده. ففضلت الشيخ الله يعزه لما يرجع، وانا رايي بالنسبه للناس التانيين كمان ان مش بس الاحكام تسقط، ان لو حد محارب ان هو يرفع قضيه رد اعتبار، مش هنقول حتى تعويض، رد اعتبار عن اللي حصل فيه ده من الحكم الظالم، نضيف بقى اللسته بتاعت حسني مبارك والشله بتاعته، لسته كان نضيف فيها شويه حاجات كمان في الاحكام دي.
نعم.
اول مظالم دي.
كم توقيع تم جمعه الى الان على الصفحه؟
في على 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 الطرق كلها، بكل الطرق بتاعت التوقعات الحمد لله احنا دلوقتي معديين حوالي معديين عدد كبير جدا، يمكن اللي موجودين هنقول موجودين بس المانيوال اللي هو بالخط الايد حوالي يمكن 12-13 ألف، ده غير بقى الايميلات كتير جدا ما لهاش حصر، غير اللي على القنوات، يعني معديين ان شاء الله اكتر من 30 ألف. ان شاء الله هنعدي اكتر من 30 ألف. على يوم الجمعه الجاي ان شاء الله نكون معدينا اكتر كمان، يعني في ناس هيجيبوا من الغربيه ومن الشرقيه، وفي اخوه برضو في المنيا باعتين والله الناس بتبعت والله على تكلفتها والله العظيم. الناس بتبعت على تكلفتها بالبريد.
نعم. ونحن نؤكد لمشاهدينا ان احنا الغرض ليس تجاريا نهائيا، من اراد ان يرسل عبر صفحه نريد عوده الشيخ وجدي الى مصر يرسل على الصفحه، من اراد ان يتواصل يرسل بالبريد يرسل بالبريد، من اراد ان يستخدم قناه الحكمه وشريط رسائلها يستخدمه، الامر ليس تجاريا وليس مكسبا منه نهائيا، انما هو محاوله منا ونسال الله ان يتقبلها لنصره الشيخ وجدي غنيم واسقاط هذه الاحكام العسكريه عليه. لك سؤال اخر يا استاذ امجد، بيقول لك طيب ما ممكن كل من حكم عليه في عهد مبارك ايا كان نوع الحكم يطالب باسقاط الحكم بسبب ان مبارك سقط؟
والله لو كان الحكم ده اللي بيطالبوا باسقاطه صدر من جهه غير ذي صفه بشكل فيه تعسف، فهو من حقه قانونا ومن حقه رسمي ان هو يطالب باسقاط الحكم. يعني مثلا واحد حكم محاكمه عسكريه وهو مدني، واحد عسكري اتحبس على طول من غير ما واحد مدني اتحبس على طول اتاخد اعتقال من غير اي حاجه، كل ده من حقه. انما مثلا لما نيجي نتكلم على واحد حرامي سرق حاجه ولا بتاع والحكم على محكمه مدنيه عاديه،
قضايا الراي يعني
ما يجيش بقى بالظبط، ما يجيش بقى يقول يعني انا كمان عشان جايز اتحبس طلعوني وبتاع. يعني انا سمعت من فتره ان في مساجين في سجن طوغه تقريبا او في سجن تاني كانوا عاملين اعتصام بيطالبوا حاجه غريبه جدا، بيطالبوا ان هم يتوفر لهم نفس وسائل الحبس اللي متوفره للرئيس مبارك.
كل
يعني بيطالبوا كلهم يا جماعه احنا عايزين نتحبس، انا كمان عيان عندي صباعي بيضعني وعندي مش عارف ايه وبتاع، فكل واحد عنده
لا لا في اصحاب امراض حقيقيين في المستشفى.
لا ما انا بقول في ناس بقى تانيه غيرهم خالص ما عندهمش حاجه. فبيقولوا يا جماعه الراجل ده ما اصحاب الامراض دول يعني احنا مش عايزين برضه يعني نفتري على حد، بس يعني اصحاب الامراض دول ما هماش زي رئيس مبارك او ما هماش زي رئيس المخلوع مبارك، الناس دول فعلا اصحاب مرض.
ايوه
ما
انا بقول
فيه. انما رئيس مبارك
يعني عملوا مثل معاملتي. نعم
بس الموضوع في شك شويه. فالتانيين اللي عندهم برضه شك برضه بيطالبوا بنفس المعامله يعني. نعم. وده حقهم بقى.
هو طبعا في سؤال ليا انا بيقول لي لماذا لا يحاكم مبارك محاكمة عسكرية وحاكم الشيخ وجدي؟
كنت اقول لحضرتك يعني اللي ظلم الناس قاعد في مستشفى يعني لو في حاجة فوق السبع نجوم هتبقى هي واللي مظلوم مش عارف يرجع. يبقى ده اللي بيخلي الناس تقول هي الثورة يعني يا جماعة في نتاج الثورة حتى في اسقاط الظلم بس يعني مش عايزين يحولوها اللي هم الثورة المضادة ان هي تبقى هي اخدنا 100 جنيه علاوة زيادة هي حاجة رخصة.
لا ما بناخدش حاجة زيادة
يعني مثلا يعني
انا بدي ما حصلش
الموظفين يعني ما طلعوا وقفوا احنا عايزين مش عارف ايه وبدل وجبة
وانا ثبتكم هنعمل
ثبتكم مش دي الثورة مش دي ما قامتش عشان كده ما قامتش عشان كده يا جماعة دي مش ثورة جياع ده انا باكد دايما على الحتة دي ثورة كرامة
عشان ليه برضه تعليق اخير بس على نقطة كمان الحكم نفسه كمان طبعا احنا اتكلمنا في عدم دستورية الحكم في اصداره من 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 محكمة غير ذي صفة لمحاكمة المدني. النقطة هم لما بيقولوا الموضوع بتاع اخوان التنظيم العالمي والتنظيم الدولي اخوان المسلمين اللي حصل تحتيها بقى دي كانت الستارة اللي حطوا اللي فتحتها لقيت وراها بقى مش عارف غسيل اموال والكلام ده كله تمام كلها تنظيم عالمي. طيب انت دلوقتي كان التنظيم العالمي لاخوان المسلمين ده كان اسمه التنظيم الايه المحظور كان اسمه التنظيم المحظور فعشان كده جبت واحد حكمته محاكمة عسكرية بقى ودخلته في جهة غير دستورية. انما انت جبت واحد بان الجماعة دي كان اسمها جماعة محظورة فاي حد بيسلم على واحد بيقول مسكينه يعني واحد سلم على واحد كده من الاخوان تعالى يا عم انت بتكلمه ليه عشان جماعة محظورة كان النظام بظلمه مسميهم جماعة محظورة. طيب دلوقتي انت اعترفت بيهم اعتراف شرعي اعترفت بيهم اعتراف شرعي في الدولة وخلت لهم لغة خطاب مع الجماهير ولغة خطاب مع الحكومة تمام وكمان اعترفت بالحزب اللي هم عملوه الحرية والعدالة. طب كل اللي اعترفت منك دوت بيهم الا يسقط الحكم اللي طلع على واحد انت بتقول انه كان بيساعدهم؟ طب انت بتقول الراجل ده كان بيساعدهم وهم كانوا ناس وحشين دلوقتي انت عرفت ان الراجل اللي كان بيقول عليهم ناس وحشين هو اللي يعني هو اللي وحش والناس هم اللي كويسين طب اسقط بقى الحكم يعني اسقط الحكم قول يا جماعه ده احنا الحمد لله ظلمنا الناس دول وطلعوا كويسين اي حد كان بيساعدهم هنسقط الحكم اي يعني اي لو نظرنا للقضيه من اي جهه جبتها كده القضيه المفروض ان هي بايظه يعني المفروض ان هي قضيه ما فيهاش غير تعسف. واحد قال يا جماعه الشيخ وادي جنين ده مش عاجبني طلع شتمني في قناه معينه قال الراجل ده حاكم ظالم وفاسد وكذا 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 وعميل لاسرائيل لو سمحت ادوا له 5 سنين
يعني حتى ربنا ما وفقهمش في تلفيق التهمه المناسبه
بالظبط
يعني خدت بالك يعني غسيل اموال طب هات تهمه ثانيه يا اخي ايه غسيل اموال دي يا خدت بالك وسبحان الله
غسيل اموال بغرض تغريد
يعني تمويل المسلمين. شوف حضرتك ربك سبحانه وتعالى لا يقبل بالظلم ابدا شوف هم بيحاكموا دلوقتي بايه
نفس
الاموال وسبحان الله وكان بيمنع الولد هو ممنوع من السفر فيعني سبحان الله يعني دي ايه من ايات الله
كل ما كانوا يفعلونه فعل بهم
بيحصل
له في جميع الاحوال
وبان مين هو الوطني بجد اللي بيحب مصر بجد وبلده بجد ومين هو الخاين العميل اللي مطلع فلوسه بره واكل فلوس البلد كلها وحطها في بنوك بره اللي احنا دلوقتي بنحاول نجيبها بنشحتها بيقول لك هنديلك على شكل معونه وان جت كمان فيعني واللي وقف بقى مع بلده وناصر القضايا بتاعته هو اللي مش عارف يدخل يعني وضع مقلوب هي دي القصه المحزنه يعني.
طيب قبل ما اسالك الاسئله اللي موجوده لحضرتك معايا احمد على الهاتف اسمح لي اتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم اخي احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخونا وسام عبد
الله. اهلا بيك تفضل.
جزاك الله خيرا
واياك.
وطبعا علاقه من الشكر لله عز وجل
الحمد لله
ان الف بين هذه القلوب
الحمد لله
وشكر لله عز وجل. بالنسبة لشيخنا الشيخ وجدي غنيم أن الله ضيق عليه في مصر لتتسع عليه الدعوة في كل البلدان
صحيح.
فتأتي المنح بعد المحن كما ضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لتتسع له المدينة والجزيرة بأكملها فهكذا ضيق على حبيبنا الشيخ وجدي غنيم في مصر لتتسع الدعوة في أمريكا وفي الدول العربية كلها هذا الشكر موصول لله عز وجل. ثم إلى هذه القناة الحبيبة قناة الحكمة التي تتسم بشمولية الدعوة وسمو الهدف وعدم التحيز والوسطية فأسأل الله عز وجل أن يقف إلى جوارها وأن ينصرها وأن يؤازرها وأن يؤيد لها من ينصرها في الدنيا والآخرة. هذا شكر موصول لكم وهذا الأخ الكريم ابن الشيخ وجدي أنا قلت أنا أجلس إلى أهلي هو ابن أبيه ما شاء الله يعني كم أين في أبيه الجرأة والقوة في الكلام فحياه الله مبارك فيه
حياك الله يا أخي
وابن أبيه حفظك الله وحفظ أباه وأسأل الله أن يرده إلى أرض الوطن ردا جميلا، وأن يحفظه في غربته وأن يخلفه فيكم. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أشكرك أخي أحمد على هذه المداخلة الطيبة. وأنا قلت للأستاذ أول مرة كلمته في التليفون قلت له كأني أكلم الشيخ وجدي.
ما شاء الله إن إحنا نكون كده.
بس في سؤال برضو يعني كأن في توافق، لماذا لم تسلك مسلك الوالد في الدعوة إلى الله؟ والله ما سمعناش الشيخ ياسر وجدي غني.
لا هو كل واحد ربنا بيوظفه في حتته. يعني يعني
ولا رفض التوريث. المخرج بيقول لك ولا رفض التوريث.
لا ده توريث كويس ده. فهي كل واحد ربنا بيوظفه في حتته. الانسان المسلم هو داعي الى الله في كل الاماكن اللي يروحها. ممكن يكون داعي الى الله بموقف بيعمله، بخلق معين بيأديه. فمش شرط ان انا اطلع، يعني انا ما عنديش طبعا الـ
هي ملكه الدعوه الملكة. هي دعوه ملكه عند ناس.
يعني في ناس عندها علم كتير ولكن ما عندهاش ملكه توصيلها. اخدت بالك؟ وفي ناس عندها حاجات بسيطه جدا، يعني معلومات ضعيفه جدا بس عندها ملكه ان هي توصل المعلومه، اللي هم بيسموه الحشو. يعني هو يقول كلمتين من المقدمه ويبتدي يحشي، ما بس يوصل الحشو ده يوصل.
انما الشيخ وجدي الحمد لله عنده الاثنين. الحمد لله يعني عنده الاثنين.
فالانسان المسلم هو داعي الى الله في كل موقع بيروح، باخلاقه، بموقف بيتحط فيه. يعني في شغلي انا بادي شغلي صح، الناس بتيجي تقول مين ده؟ قادر من الشيخ وجدي. يبقى بس كده تمام، عارف يا ربي. دي كفايه عندي ان الداعي الى الله ما يتقالش عليه ان عياله مثلا كذا. لا الحمد لله كفيته انا شر الحرب دي، لان كان اللي ممكن يوقع الدكتور وجدي او يوقع اي داعي الى الله اولاده. النهارده لو يعني هم حاربوهم، حاربوا الدعاء بكل الاشكال. انما اللي ممكن يوقع داعي الى الله مين؟ ابنه. لو اتهم في قضيه مخله، لو خلاص مش هيقدر يطلع على المنبر تاني، هيحاربوه من الجزئيه دي. ففضل الله عز وجل انا اسال الله يعني ان اكون يعني ربعه في اخلاقه يعني، ولكن يعني انا بجتهد.
نعم
بجتهد في موقعي، يعني بجتهد من موقعي يعني.
ربنا يكرمك.
عزك الله.
طيب معي اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب دكتور
بتاع، اهلا بيك. اتفضل.
يا اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. طبعا يعني الشيخ دغنين ده يعني والله الذي لا اله غيره، انا ما احببت في الدنيا احد افضل منه ابدا. ابويا، امي، اخواتي، زوجتي، بخليني اخويا على جنبي، اولادي، يعني سبحان الله تربيت على شريطه سبحان الله. يعني 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 والكلام الطيب اللي ربنا عليه قبل ما نشوفه. لدرجه ان انا كنت مسافر اليونان بتكلم على واحد صديقي فبيقول لو رأيته لأقبلن يديه. قلت له الله الذي لا يتغير، لو رأيته لأقبلن قدميه. وما كنتش عارف ان انا هشوفه سبحان الله. فجنا اليونان وقدر الله عز وجل ان المركز هناك ينصت ان انا يعني اروح اقابله في جزيره الكريت سبحان الله، ان انا ينصت له انه يجي يعني يلقي محاضره بعد المغرب.
نعم.
سبحان الله. فعرضت عليه ان انا كنت اخطات كده وكده فمرضيت سبحان الله. فنام سبحان الله، كان الطياره تاخرت والكلام ده. فسبحان الله يعني بريت القطر. يعني طبعا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. يعني انا ده 100 مطر دكتور قرنين سبحان الله، الرجل الطواف الله الذي لا يكنس سبحان الله.
انا اسف جدا، الصوت عند حضرتك بيقطع خالص. يعني ما سمعتكش بسبب قطع الشبكه. وبشكرك على مشاعرك الطيبه تجاه الشيخ وجدي غنيم، واسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتك وتكون خالصه لوجهه الكريم. في اسئله لحضرتك، هل هناك تنسيق بين الشيخ وجدي والدعاء في مصر؟ يتواصلون هاتفيا، يسالوا على بعض، بيسال حد بيسال عليه وعلى صحته وعلى اسرته كده؟
والله هو دائما الوالد اللي بيسال عليهم، يعني دائما الوالد بيتصل عليهم. وطبعا في طبعا يعني تواصل وان كان ضعيف ولكن في تواصل. يعني الدكتور محمد عبد المقصود على طول في تواصل بينه، الدكتور صفوت حجازي، الدكتور جمال عبد الهادي، المجموعه الجميله اللي كنت بشوفهم في البيت عندنا في الصيف وبشوفهم في القاهره يعني مع بعض في التجمع الاسبوعي اللي كانوا بيتجمعوا، الشيخ فوزي السعيد، الشيخ نشأت، الدكتور جمال عبد الهادي، الدكتور محمد عبد المقصود. دي مجموعه كانت بتلتقي يعني يمكن اسبوعيا او شهريا يعني. فدول اكيد انا متاكد ان هم
انت قلت اسماء كتيره سلفيه كده.
ما هو الوالد الناس بتحتار في امره ان هو سلفي ولا اخوان. انما الوالد بيقول كلمه الحق. يعني الفكر بتاعه ملوش دعوه انا سلفي ولا اخوان. لا، فين الموقع اللي اقول فيه كلمه الحق وهقوله؟ يزعل الاخوان، يزعل السلف، انا ماليش دعوه بالكلام ده. راي الدين ايه في اللحظه ديت لازم يتقال.
نعم. حكم الدين أيوة. كان الشيخ دايما يقول لنا ما تقولش راي الدين قول حكم الدين. نعم جزاك الله خير.
انا مش عايز اقول راي الوالد لان الدعاء ما لهمش راي. انت بتقول قال الله وقال رسول ما يهمنيش اسمع رايك. لان رايك ممكن ما يعجبنيش.
صحيح.
ولكن لو قلت لي قال الله او قال الرسول هسكت.
نعم. طيب معايا مالك. السلام عليكم اخي مالك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله الدكتور وسام
وحي
الله الحضور. الله عز وجل يبارك فيكم جميعا.
اللهم امين.
وأخص الشكر أولا دكتور وسام
جزاك الله خير
لما يحمل فوق رأسي من جبل قناة الحكمة.
نعم.
وأعلم أن الأمر قد ضاق ولكن كلما ضاقت تسع وأسأل الله أن يوسع على قناتنا الحبيبة.
أمين.
وأن لا يبقى المسلمين على دعمهم بتلك القناة بتلك الرسائل التي جعلتموها إن شاء الله للمسلمين.
نعم.
وبالنسبة لدكتور وجدي والله منذ زمن بعيد وأنا أتربى على شرائط الشيخ وأسمعها وما سمعت أن يعني عالم مع فضالة جميع العلماء سمعت أنه ذهب إلى المفتي ونظره بل هم الذين أخذوه كلموه وكلمه الدكتور وجدي كلم المفتي وقتها أو شيخ الأزهر على ما أتذكر في مسألة الربا
كان مفتي أيامها
كان تنطوي رحمه الله
وكان يتكلم مع كل من يواجده فتخالف في هذه المسألة.
نعم.
أقولها بس رسالة لأخي ياسر ما تفتكرش إن المسألة هتخلص على كده. الشيخ وجدي لو جه مصر برضه مش هيسكت. مع الظروف الموجودة والراهنة الآن لأن الناس جميعهم مع الذين يصنعون من العلمانيين وغيرهم الذين يحاربون الإسلام الشيخ وجدي مش هيسكت. فالمسألة مش تنتهي برجوع الشيخ ولكن أسأل الله أن يردنا يرده إلينا سالما غانما وأن يرده إلى أهلي سالما غنيما وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام. شكرا لك أخي مالك على هذه المداخلة.
ما هي زي ما أخونا مالك بيقول إنها الموضوع مش هينتهي على كده.
الموضوع هيبدأ.
ده أنا عايز أقول حضرتك لما حضرتك عملت معايا مداخلة قبل كده أنا قلتها وبقولها إن مصر لن ينصلح حالها طول ما هي طاردة للعلماء ومرحبة بالعوالم. هي دي النقطة. النهاردة الدعاء والعلماء بيتكرشوا كان بيتكرشوا من مصر وما زالوا لغاية دلوقتي مش قادرين يجوا مصر. واللي كان عليها قضية كده وكده احنا فاهمين رجعت وبقى لها برنامج عادي جدا. اخدت بال حضرتك
لو رجع على انها ايه منصورة بعد
طبعا الظلم. واخدت بالك وان الصرم الظلم اتشال
والله
لا يعني سمعتش صحيح. فهي دي النقطة ان انت طول ما انت طارد للعلماء ومرحب بالهبل والعبط اللي بيعملوه وما زلنا دلوقتي برضو يعني احنا ما قلنا صدقنا ان الشباب ابتدى يجتمع على حاجات كويسة برضو هنبتدي لسه الكورة هو يعني وبينزل الناس الملعب ويفضل في مشاكل وبرضو عايزين الكورة الهاء برضو لسه ما زال في حتة الالهاء دي الهي الناس يا اخي الفاضل انا بقالي اكتر من 15 يوم دايخ على ملف البنتي عشان ادخلها المدرسة. لأ ما ده نوع من انواع الالهاء. الملف ده ايه ده كرتون يا مولانا كرتون وبتلاتين جنيه طيب ماشي مفيش مشكلة فين هو الملف واروح الاداره دي واروح الاداره دي. يبقى اقصد يعني دلوقتي ما زال في حاجات بتلهي الناس عاملينها لالهاء الناس عشان الناس ما تفكرش دلوقتي كل الناس دلوقتي ايوه فين الملف جه الملف مش عارف ايه الملف في ماتش بتاع الاهلي والزمالك اصل الحكايه. فما زال في
مجموعه قنوات فتحت خلال الاسبوع اللي فات ده بتمويل ضخم جدا.
تابعت
انا بعض منها وجدت ان فيها يعني اللي انت بتقوله ده بيحاولوا يحطوا يعني برامج توك شو وحاجات زي كده ونجوم صحافة والكلام ده كله ولكن في نفس الوقت عاملين يقدموا نفس الفساد الفني الذي يقدم في التلفزيون المصري بقى 10 سنين بس بجرعة زيادة. أنا شخصيا كان التعليق اللي طلع مني قلت هذه خيانة للثورة. أما أنا أسيب دماء الشهداء وأسر الشهداء وحال الفقراء وكل هؤلاء وعمال أنفق بهذا السفه في هذا المجال أنا ما مش بحترم الثورة ولا بحترم أهلها.
ما هي النقطة حضرتك ان من ده من قديم الازل يعني حتى ايام اللي مش هقول النكسه الهزيمه بتاعت او النكبه النزيمه بتاعت 67 الاعلام كان له دور ايامها دور هابط جدا انه طلع الافلام اللي هي الكوميديه عشان يطلع الناس من الحاله. يعني حلول الاعلام الحلول اللي بيعملها الاعلام حلول مضحكه. يعني هو انت عندك مصيبه تجيب لي افلام تضحك الناس مين اللي قال لك الناس هتنسى النكبه ديت مثلا. فنفس الفكره النهارده انت عندك كتير من الناس وكتير من الشعب المصري ماشي ورا الافكار العلمانيه والليبراليه والى اخره وللاسف بنلزقها في الثور. الشعب يريد تحرير العقول. تحرر العقول من ايه
يعني ده اتجاهته مباشره
يعني الشعب يريد ما انا مش هقول ما اقولش اسم القناه ولكن اقول الشعار الشعب يريد تحرير العقول. لو رجيت ركزت في الشعار العقل مش عايز حلال وحرام، مش عايز التقيد، انا عايز فتح. فده الفكر المخيف اللي برضو اللعب بالالفاظ ما زال موجود. فكر كده في المعنى وهتلاقي المعنى فضفاض، ولكن يؤدي الى هلاك في الاخر، يؤدي ان لا مفيش دين. علمانيه وانسى بقى حته الدين.
لا ما هم بتوع الشعب يريد تحرير العقول شغالين كل يوم.
ما انا بقول لحضرتك
نقد حتى على الاحكام الشرعيه.
ما انا بقول لحضرتك وسخريه منه وسخريه منه. يعني خدت بالك ما زال يعني نسال الله ان الناس، احنا قمنا بثوره ولكن ما ننساش هويه مصر يا جماعه. مصر بلد اسلاميه، الدين الرسمي بتاعها هو الدين الاسلامي. اللي عايز يلعب في دماغ الناس ويلعب في عقيدتهم حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يجعل الدائرة عليه بإذن الله.
نعم. آخر اتصال بقى النهاردة أستاذ جمال، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا أستاذ عابد، تفضل.
أهلا حضرتك.
أهلا بيك.
والله ربنا يبارك في قناة، يعني قناة تبع الحق منبر حق يعني.
جزاك الله خيرا.
الشيخ وجدي كان ليه فضل كبير قوي في هداية أمي وتوجيهها للحق والخير، وهي دلوقتي سلفية ودايما تدعى للشيخ.
ما شاء الله.
ربنا يبارك له والله يحفظه، وإن شاء الله يرده غنما سالما إلينا إن شاء الله.
آمين يا رب. جزاك الله خير. اخر سؤال ليك انت بقى، شعورك ايه وانت بتتلقى كل هذه المكالمات غير المرتبه قطعا، وحب الجماهير للشيخ وكل واحد بيثبت ان له فضل عليه او على والده او والدته؟
والله غبطه يعني.
تحسن
الوالد. والله يعني الواحد لما يعني يرى حب الناس، يعني اخونا امجد او اخونا ابو سفيان او الناس اللي معانا على الصفحه كلها او كل الناس اللي بتساهم او حضرتك واخد ايه يعني خد بقى، ما فيش حاجه غير ان انت مستني دعوه من 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 الشيخ او ثواب الله سبحانه وتعالى وهنيما انك انت وقفت لنصره المظلوم. فدي حاجه يعني يعني بتخلي الواحد والله يعني والله ساعات ببكي والله لما بسمع الحاجات ديت ببكي. والوالد يعني يمكن لما لو هو سامعنا دلوقتي انا متاكد ان دموعه في عينه، لان يعني طبعا شيء جميل ان حب الناس ده من حب الله سبحانه وتعالى. فده حاجة يعني ربنا يعني يكرمنا كده دائما بحب الله أولا ثم حب الناس طبعا.
جزاك الله خير. حب الناس كان باين كمان دايما في التوقعات، في حمل جامعة التوقعات، يمكن حتى في فيديوهات احنا منزلينها على الصفحة. اهتمام الناس ان هي توصل رسائل صوتية للشيخ وجدي، يعني احنا حتى رفضنا تماما، كنا رافضين تماما ان احنا نصور حد هو بيتكلم عشان ما حدش يقول ده، بس في واحد كده راجل غلبان حب يبعت له رسالة، والله الراجل بيعيط وهو بيتكلم، يعني الراجل بيعيط وهو بيتكلم. وبرضه الشيء بالشيء يذكر، يعني كان في اخ ابو سفيان مسؤول حملة في اسكندرية ربنا يكرمه، كان مفروض ان كان عنده النهارده موضوع بتاع الجيش بتاعه وكده، فقعدنا ندعي له ربنا يكرمك ان شاء الله ما تدخلش. فالنهارده لما طلع بيقول ربنا اكرمه اخذ اعفاء يعني، فقلت له انت كنت ناوي تعمل ايه؟ والله انا قلت يا رب ادخل الجيش عشان الم توقعات من جوه. يعني الموضوع ماشي الحمد لله في اتجاه، والناس كلها الحمد لله حب الناس لفضيلة الشيخ يعني ما هوش
ده. فكرني باخويا محمد لما راح الجيش عملوا له وقف الاجراءات التجنيد، فبتاع المخابرات العسكريه بيساله يا اخ محمد انت عايز تخش الجيش؟ فقال له طبعا انا عايز اكون مرابط في ارض الجهاد في ارض المعركه. قال له لا احنا هنحرمك من ارض المعركه وهنحرمك انك تكون مرابط، مع السلامه.
طيب السؤال الاخير ولك حق عدم الجواب، ولكن هو موجود على الشريط وموجه لحضرتك. ماذا لو لم تفعل هذه التوقيعات شيئا مع المجلس العسكري؟ ما الخطوه التي تلي ذلك؟
اولا طبعا انا ما بحبش دايما امشي، او يعني المنهج الحمد لله احنا ماشيين بيه، ما بحبش دايما يعني ان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. فاحنا بنحاول ان احنا ان شاء الله رب العالمين ظننا كله بالله 100% ان المجلس العسكري هيستجيب، ومجلس الوزراء ان شاء الله يستجيب لنا، بنبعت له ان شاء الله بكره رساله فيستجيبوا في 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 المطالب بتاعتنا يعني، ونبدا نشوف. فاحنا عن نفسنا ما عندناش خطه، معينه لما بعد عدم الرد يعني. انما كل اللي هيحصل ان احنا يا جماعه شكرا للناس اللي كانوا اللي احنا يعني اوقفوا يا جماعه شويه استنوا ايه تستهدوا بالله ونفهم ونتكلم مع الناس، وناس بيفهموا وناس كويسين وكده وعايزين يعملوا، بس هم مش واخدين بالهم، نسيوا موضوع الشيخ وجدي غنيم ده يعني. يعني بنقول لهم العذر ان هم نسوا الموضوع، ما جاش على بالهم يعني. فاحنا دلوقتي بنذكرهم بالموضوع يعني مجرد التذكره بس. فوالله الناس يعني لو ما استجابتش، واحنا ان شاء الله بنتمنى ان هم يستجيبوا، وان شاء الله هيستجيبوا، بس مش هنعمل حاجه ان احنا هنبعد. كل اللي هنعمله ان احنا هنبعد. تعالوا يا جماعه شكرا، يلا اقفلوا الصفحه، اللي عايز بقى يعمل حاجه يعمل، احنا نرجع
ان شاء الله. احنا لو هم ما استجابوش انا هدعو لدعوه لوقفه، مش وقفه احتجاجيه، وقفه لله. يعني انا مش هسميها وقفه احتجاجيه، ولكن انا هسميها وقفه لله لدعم احد الدعاه المظلومين. وانا اعتقد ان كتير من الناس هتنزل في الدعوه في الوقفه ديت لنصره المظلوم.
نعم.
بغض النظر عن الشيخ وافكاره واتجاهاته او اي حاجه، هتنزل الناس لنصرة المظلوم، لأن الشعب المصري داء الظلم وعرف طعمه إيه.
نعم. بشكرك شكرا جزيلا أخي ياسر وجدي غنيم على هذه السهرة الماتعة، وخلص شكر التقدير لك أخي أمجد الخضيري أحد منسقي حمل التوقيعات إسقاط الأحكام العسكرية عن فضيلة الشيخ وجدي غنيم. الشكر موصول لكم مشاهدينا، غدا ألقاكم ومعي فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود في سهرة خاصة من مصر الحرة، فتابعونا وكونوا معنا. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس